دي ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وهنا قال في باب ما جاء في الذبح، ولم يضع حكما شرعيا، يعني لم يقل باب تحريم الذبح لغير الله، أو باب كراهة الذبح لغير الله، أو باب مشروعية الذبح لغير الله. والمقصود بالذبح هنا ذبح ما يجوز ذبحه من الماشية. لا، كل خدمة. لا لا، فالذبح هنا متعلق بذبح البهائم التي يجوز ذبحها. وأما في الذبح لغير الله، فكلمة غير الله هذه لها معنيان. فأما المعنى الأول أن يذبح تكريما وتعظيما وتقربا لغير الله، كأن يذبح للبدوي أو للدسوقي أو لأي معبود من دون الله تبارك وتعالى، فإذا كان ذلك تقربا وتعظيما فهو كفر أكبر مخرج من الملة، شرك مخرج من الملة. فهذا أمر سائد موجود في كثير من البلاد، وهنا في مصر هناك ملايين يذبحون للبدوي، بل هم ينذرون الذبح، يقولون هذا عجل البدوي أو هذا خروف البدوي، ويظل هكذا إلى أن يكبر وينمو ويشب ويأتي موعد الاحتفال ويذبحونه للبدوي. هذا شرك أكبر مخرج من الملة. ولم أقل الذي فعل هو مشرك، وإنما قلت فعله شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه ربما يكون جاهلا فلا يقع الحكم العام عليه، يعني لا يقع عليه الحكم العيني، ينطلق من النوع إلى العين، أو يكون مكرها. لكن نتكلم عن الفعل، الفعل نفسه. ولذا الشيخ نفسه قال ما جاء في الذبح، يعني فعل الذبح لغير الله، فإذا كان لغير الله تقربا وتعظيما يعني عبادة، فهو شرك أكبر مخرج من الملة. وممكن أن يذبح الإنسان ذبحا من باب الفرح، يأتيك شخص تحبه، شخص مكرم، شخص له قيمة كبيرة عندك، فأنت ذبحت، فهذا إكرام إظهار فرح، هذا لا بأس به، وهذا من صفات الكرماء. وإبراهيم عليه السلام لما جاءه الملائكة في صورة ضيوف راغ إلى أهله، فجاء بعجل سمين أو عجل حنيذ، وليس وطالما أنه سمين وحنيذ معناه أنه ذبحه وشواه، ذبحه من أجلهم وشواه. فهذا هل هو لغير الله؟ هو من باب الفرح والإكرام، وهذا محمود وليس مذموما. ومن هنا سر العنوان، من هنا سر العنوان، ان العنوان قال الذبح لغير الله، فهنا انت ذبحت اكراما للضيوف، وهذه عادة عند العرب وعادة عند اهل الكرم. وهذا امر قد يكون مطلوبا احيانا وليس من التكلف، لان التكلف ان يتكلف الانسان ما لا يجد. اما ابراهيم عليه السلام فالواضح انه عنده، لانه قال فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين، اذا العجل السمين موجود عنده، موجود عند اهله، فلم يقترب ولم يتكلف صلى الله عليه وسلم. فلو جاءنا شخص، يعني انتم الان لو جاءنا الشيخ ربيع ولا الشيخ الفوزان، ستقولون هيا نذبح، وما تريدون بذلك الا اكرامه، ما تريدون بذلك الا الاكرام والضيافة. أما إذا ذبحنا من أجل شخص ثم تركنا الذبيحة، يعني هو نازل من الطائرة فذبحنا وتركنا الذبيحة وانطلقنا، فهذه كارثة، هذه قد تكون شركا وقد تكون وسيلة إلى الشرك، قد تكون شركا وقد تكون وسيلة إلى الشرك، لأنك في الحقيقة ذبحت لمن؟ أنت ذبحت وتركت اللحم، فهذا واضح أن أنت تقول له أنت مقامك عندي عظيم ومن أجل ذلك أذبح، ولا أكل ولا شيء، فهذه قد تكون وسيلة للشرك والعياذ بالله. طيب، الذبح لغير الله تشمل كل ما عظم من دون الله، سواء كان ملكا أو نبيا أو جنيا أو ميتا أو رجلا حيا الناس تعتقد فيه شيء فهذا كله من المحرمات، هذا كله من المحرمات. إذن الصحيح أن الذبح لغير الله تقربا وتعظيما هو شرك أكبر. قال وقول الله تعالى أو قولي، لأن إحنا لو قلنا باب ما جاء فكل بعد باب مضاف إليه، يبقى بعده وقول الله هذا معطوف على المضاف إليه فهو مجرور، أو نقول باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى. وقول الله تعالى قل، أي قل يا رسول الله، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قل يا رسول الله إن صلاتي ونسكي، إن صلاتي معلوم، الصلاة معلوم هي أعظم أفعال البدن، هي أعظم أعمال البدن. هل هي أعظم من الجهاد؟ نعم، لأن الجهاد يكون فرض كفاية في كثير من الأحيان، وأما الصلاة فهي فرض عين، وفرض وفروض الأعيان مقدمة على فروض الكفاية، فالصلاة هي أفضل أعمال البدن. وهنا صلاتي ليس المعنى اللغوي، وإنما دائما تأخذ المعنى الشرعي، المعنى اللغوي دعائي، وأما المعنى الشرعي فهي أقوال وأفعال مخصوصة بشرائط مخصوصة بأركان مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وأما كلمة نسكي فالأصل أن كلمة نسك معناها العبادة، سواء كانت نسك أو منسك هي معناها العبادة في الأصل. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في الحج قال خذوا عني مناسككم، ولم يكن يقصد خذوا عني الذبح، وإنما يقصد المناسك الحج كلها بما فيها الذبح. والذبح في الحج أنواع، هناك ذبح قربان، هناك ذبح فدية، هناك ذبح قران، هناك ذبح تمتع. فكلمة نسك معناها العبادة، ومن ضمن معانيها الذبح. وهنا في هذه الآية هي متعلقة بالذبح، لأن لو هي العبادة سبق كلمة الصلاة، فإما إذا كانت العبادة يكون هذا من عطف العام على الخاص، لأن الصلاة عبادة خاص والنسك عبادات عامة. لكن الراجح أن كلمة نسكي هنا في سورة الأنعام المقصود به الذبح، الذبح، وهو ذبح القربان، ذبح القربان. قل إن صلاتي ونسكي معناها أن الصلاة لا تكون إلا لله، لا تكون إلا له سبحانه عز وجل، فهي عبادة خاصة بالله تبارك وتعالى. والنسك كذلك، الذبح عبادة خاصة بالله جل وعلا، والطاعة عبادة ولكنها تخص الله في الأصل وتخص غيره بالفرع. فالأصل أن نطيع الله عز وجل، ولكننا نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم لطاعتنا لله، فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي طاعة لله عز وجل. ونطيع أولي الأمر مع التفصيل في مسائل أولي الأمر، فإنهم إن أمرون بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فإننا في الحقيقة نطيع الله ورسوله، لكن إن أمرون بمباحات وبأشياء أخرى ليست في الكتاب والسنة فهي طاعة له، هي طاعة له. ولذا بعض الناس يقول لك لا طاعة إلا فيما أمر الله، هذا باطل. إنما لو قال لا طاعة في معصية الله هذا صح، لأنه لو أمرني، لو جاء الآن الحاكم وأمرنا بكنس الشوارع نكنس الشوارع ما في إشكال خلاص. فنطيع الله عز وجل ونطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ونطيع ولاة الأمور فيما هو ليس، فيما هو ليس من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن في طاعة الله وطاعة رسوله بدك الأصالة طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومحياي، محياي، المحيا هنا إما أنه متناول لصفة الإحياء وهي صفة فعلية للرب عز وجل متعلقة بمشيئته، أو من فعل الإحياء والفعل متعلق بالمشيئة والزمن. الفعل غير الصفة يا أخوانا، الصفة متعلقة بالمشيئة فقط، الصفة الفعلية متعلقة بالمشيئة فقط، أما الفعل الإلهي الفعل الرباني متعلق بمشيئة وزمن. فصفة الخلق متعلقة بمشيئة الرب عز وجل، أما فعل الخلق لابد من مشيئة لابد من زمن، فيخلق في زمن معين، يخلق العرش في زمن، القلم في زمن، الناس في زمن، ينزل في زمن، يستوي في زمن، في زمن. أما الصفة الفعلية فهذه صفة متعلقة فقط بمشيئة الرب عز وجل وأصلها ذاتي. محياي الذي أحياني الله عز وجل به لابد أن يكون لله عز وجل، فهنا الإنسان يجب أن يكون حياته بما فيها خالصة لله عز وجل، هو مالكها وهو الذي وهبني إياها سبحانه عز وجل، وهي صفة مشتركة بين الأحياء وبين الرب عز وجل مع القدر الفارق الذي هو لله عز وجل. طيب، ومحياي ومماتي، ومماتي لابد أن أكون عندما أموت أكون ميتا على توحيد الله عز وجل، على الإيمان به والإسلام له، فكل ما يتعلق به هو لربي عز وجل، هو مالكي وخالقي وابتدأني ومنتهاي إليه، فإليه ترجعون، مبدأكم له وآخركم له، هو الأول والآخر سبحانه. رب العالمين، رب العالمين، الله جل هو الرب، وكلمة الرب اسم من أسماء الله الحسنى. وأما إذا أضيف فإذا أضيف للعالمين يكون الله عز وجل، أما إذا أضيف لغيره فينظر في السياق، فيقال فلان رب المال، فلان رب الإبل، هذا لا بأس، هذا لا بأس. وقال يوسف عليه السلام عن العزيز اللي هو رئيس وزراء مصر، قال إنه ربي أحسن مثواي. فرب المال، رب العائلة، رب الإبل، هذه لا بأس، فحسب المضاف. أما إذا أضيف للعالمين فلا رب للعالمين إلا الله عز وجل. وإذا قيل الرب فقط فهذه عن الله جل وعلا، هذه الله سبحانه عز وجل. ورب بمعنى مربيهم، فهو خالقهم ومالكهم ومدبر أمرهم، وهذه التربية، هو الخالق المالك المدبر، وهذه أعظم صفات الربوبية، وكل ما يتعلق بالربوبية منصب في هذه الثلاثة. إذن توحيد الربوبية هو توحيد الله بالخلق والملك والتدبير، أي شيء آخر هو داخل إما في الخلق أو في الملك أو في التدبير أو فيها. فالرزق هو ربنا هو الرزاق، ولكنه من التدبير وأيضا من الملك سبحانه عز وجل ومن الخلق، لأن كثير من الأرزاق مخلوق. فهو ربي سبحانه وتعالى بمعنى أنه منفرد بخلقي وملكي وتدبيري، أو منفرد بخلق العالم وملك العالم وتدبير العالم. ملك أم ملك؟ ملك وملك، لأن الملك ملك عين الشيء، والملك قدرة التصرف في الشيء، فالله جل يملك ويملك، أما معظمنا قد يملك ولا يملك، أو قد يملك ولا يملك. نعم، فهو المليك سبحانه، ومن أسماء الله المالك والملك والمليك، من أسماء الله الحسنى الملك والمالك والملك الثلاث. فهو رب العالمين سبحانه، والعالمون هم كل ما سوى الله عز وجل، فالعرش والسماوات وجميع المخلوقات عالمون، لا شريك له سبحانه، وطبعا لا شريك له عز وجل في ملكه ولا في خلقه ولا في تدبيره، وأدنى من ذلك أيضا لا مشير له، لا وزير له، لا أمير، لا مشير ولا وزير ولا شريك له سبحانه أبدا جل وعلا، ولا وسيط عنده تبارك وتعالى في وصول العبادة، وإنما الوساطة في توصيل الأوامر منه إلى الخلق سبحانه عز وجل. فمحمد صلى الله عليه وسلم واسطة بيننا وبين الله في البلاغ، وليس واسطة بيننا في العبادة، فلا توجد واسطة في العبادة، وإنما الواسطة تكون في البلاء. فهو رب العالمين جل وعلا سبحانه تبارك وتعالى. الشاهد من هذه الآية جميعها قوله إيش؟ ونسكي، قوله ونسكي ونسكي، فالله لا شريك له. ولذا البوصيري وكلامه كله إجرام لما قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العاممي أو عند حلول الحادث العمل، يعني ليس لي غيرك يا محمد صلى الله عليه وسلم ألوذ به عند حلول الحادث العاممي، يعني حلول يوم القيامة. ف فتقول له كيف هذا؟ هو يقول أنا أقصد أن أستشفع به. وهذه الناس كلها ستستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا قيمة لهذه الشفاعة إلا بعد أن يأذن ويرضى. فلو ذهب الناس إلى آدم عليه السلام وإلى محمد صلى الله عليه وسلم والله لم يأذن بالشفاعة، لا يمكن أن ينفعهم شيء أبدا، لأن قل لله شفاعته جميعا. فهذا الذين يعتذرون له بأنه إنما يقصد أن أننا جميعا سنذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويشفع لنا، هذا مردود عليهم. وقوله إن لم تكن يوم المعاد آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، إذا أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم تأخذ بيدي فقدمي ستزل، والله محمد صلى الله عليه وسلم لن يأخذ بيدي أحد، لن يأخذ بيدي أحد، بل هو سيتقدم ويسجد تحت العرش ويفتح الله عز وجل عليه بأسماء حسنى لم تكن معلومة وصفات لم تكن معلومة ومحامد لم تكن معلومة، ثم يشفع عند الرب عز وجل. فمحمد صلى الله عليه وسلم لن يأخذ بيدي أحد، لن يأخذ بيدي أحد أبدا. فهذا الكلام تعدي. أما قولهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، فهنا قد جرد الله من كل شيء وجعل الملك كله لمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال فإن من جودك، يعني شيء من كرمك، فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة شيء من جودك، شيء من جود النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الله جل قال ولله الآخرة والأولى، فالله له الدنيا والآخرة، هنا جعلوها لمحمد صلى الله عليه وسلم، جعل لمحمد الدنيا والآخرة، إذن ربنا ليس له شيء، ليس له شيء. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك، من علومك علم اللوح والقلم، وعلم اللوح لا يعلمه إلا الله عز وجل، وربنا يعلم ما في اللوح ويعلم غيره ولا لا. فهنا قال ومن علومك علم اللوح والقلم، هذه لا تقال إلا لله عز وجل. فهذا فيه تقديس لمحمد صلى الله عليه وسلم ورفع إلى مرتبة الألوهية والعياذ بالله، وهذه عقيدة الصوفي، وهذه عقيدة الصوفي. وإذا يدندن كثير منهم على هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم له حقيقة اختص بالألوهية والعياذ بالله. إذن كل شيء هو لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لله لا شريك له أبدا سبحانه عز وجل. فقال له يا محمد يا رسول الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أول المسلمين. وهنا أول المسلمين يعني أول المستجيبين، وليس أولهم زمنا إلا إن قصد هذه الأمة، ففعلا أول المسلمين في هذه الأمة هو محمد صلى الله عليه وسلم زمنا، لأن من أول من آمن؟ أبو بكر الصديق طيب، وخديجة طيب، وعلي بن أبي طالب هو آمن قبله وهو سبب إيمانه صلى الله عليه وسلم، فهو زمنا حقيقة في هذه الأمة هو أول المسلمين، وهو أولهم يعني أولهم مبادرة إلى المسابقة للإسلام. فلما نقول يا أخواننا من يفعل كذا، من أول من يفعل كذا، أنا سأول أول من يفعل، فهذا معنى المبادرة إلى الإسلام والاستسلام للرب عز وجل. فهي أولية، أولية تشريف وأولية زمنية أصلا فيما يتعلق بهذه الأمة. أما أن يكون هو أول مسلم تاريخا، لا، أول مسلم تاريخا هو آدم عليه السلام، هو أول المسلمين آدم صلى الله عليه وسلم، لكن رسولنا صلى الله عليه وسلم أول المسلمين وأول المؤمنين، بمعنى أشرفهم وأعظمهم، وفي هذه الأمة هو أيضا أولهم تاريخا، أولهم تاريخا صلى الله عليه وسلم. طيب، وكل الأنبياء مسلمون، لأن كل نبي أسلم وجهه لله، وإبراهيم عليه السلام أسلم وجهه لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فكل الأنبياء كانوا مسلمين، ولكن أولهم شرفا وتعظيما وقدرا هو محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الشاهد من هذه الآية كلمة ونسك، يعني الذبح لا يكون إلا لله. قال وقوله فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، هنا هذه الآية من سورة الكوثر، فالله جل قال إنا أعطيناك الكوثر، أعطيناك يعني وهبناك منة وفضلا منا. الكوثر إما الكوثر بمعنى الخير العظيم، لأنه من فوعل في الخير العظيم، كوثر من الكثرة، ف فربنا عز وجل أعطاه فضائل عظيمة وهذا معقول لا بأس به، أو هو نهر في الجنة أو هما معا وهذا هو الصحيح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن الكوثر، ذكر أن الكوثر نهر في الجنة، فالكوثر نهر منطلق في الجنة وينتهي بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، والحوض إما أن يكون دائريا أو أن يكون مربعا لأن الطول كالعرض، والنهر الكوثر ينطلق ثم يصب في الحوض. فالذين قالوا النهر هو الحوض لا بأس، لأن الحوض مصب النهر انتهاء النهر إليه، والذين قالوا غيره عندهم حق لأن فعل النهر ثم الحوض، فهذه لا إشكال فيها. ولكل نبي حوض وليس لكل نبي نهر، فمحمد صلى الله عليه وسلم له نهر الكوثر وله حوضه، والأنبياء كل له حوضه وليس لأحد منهم نهر. فربنا أعطاه الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، أكد الله عز وجل ذلك، فصل لربك. إذن الصلاة لا تكون إلا للرب عز وجل، وانحر يعني وانحر لربك. فعبادة الصلاة لا تكون إلا لله، وعبادة النحر صارت عبادة لأن ذكر النسك، فهي عبادة لا تكون أيضا إلا لله عز وجل. وانحر أصل النحر يكون للإبل، والذبح يكون للبقر والغنم، لكن لا بأس أن يستعمل النحر مع البقر والغنم وأن يستعمل الذبح مع الإبل، لا بأس، فيكون كل منهما لفظ عموم. لكن في التخصيص النحر للإبل لأن البعير يقف وتربط يده اليسرى، تربط يده اليسرى ويأتي الذابح ومعه حربة ثم يسمي الله ويطعنه في اللبة، اللبة اللي هي بين الوهدة التي بين الرقبة وعظام الصدر، فإذا طعنه فيها الجمل إذا طعن في هذه المنطقة سال دمه بكثرة ثم يقع، فهنا يتجب جنوبه، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت الجنوب الإبل، وأسرع ما ينحر هو البعير. طيب أما البقرة فإنها تذبح والذبح يكون بقطع إما الودجين أو الزور مع الحلقوم مع أحد الودجين، وكذلك الشاه، فالذبح يكون للبقر والشياه. وكلمة شاه في اللغة تشمل أنثى الضأن وأنثى المعز، أنثى الضأن وأنثى المعز، فإن أنثى الضأن تسمى شاه وأنثى المعز تسمى أيضا شاه. فالذبح يكون للبقر والغنم والنحر يكون للإبل، ولكن هنا اللفظ عامة يبقى تشمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري نحر بقرات في الحج عن أزواجه، نحر هنا بمعنى إيه؟ ذبح، نحر بقرات عن أزواجه، حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم. فالشاهد أن كلمة وانحر هنا كلمة عامة وليست خاصة بالإبل، وهو فعلا النبي صلى الله عليه وسلم في العيد عيد الأضحى في يوم الحج صلى الله عليه وسلم نحر 100 بدنة بالاشتراك مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، نحر 100 بدنة، وكانت الإبل تتسابق إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل منها تريد أن تنحر تتشرف بأن يذبحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح، كانت الإبل تتسابق إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي ينحرها صلوات الله وسلامه عليه، لكي ينحرها للحرة باللبة بالحربة. وشاركوا علي بن أبي طالب وهو قد ذبح البقر في هذا. إذن وانحر هنا لفظة عامة أم خاصة؟ عامة، لفظة عامة، فالذبح يكون لله عز وجل. أكمل الآية فقال إن شانئك هو الأبتر، يعني إن مبغضك هو المقطوع، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس مقطوعا، لا من الولد مقطوع ولا من الخيرات مقطوع، فكل ثواب الأمة يصب في ميزان محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي هو الذي دل على كل هذا الخير، فكل عمل صالح يذهب ثوابه مع يعني إلى إضافة إلى ثواب صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخيره دائم إلى يوم القيامة، والذين عادوه منسيون لا قيمة له، فالناس لا تذكر أبا جهل ولا أبا لهب إلا باللعن، لا تذكرهما إلا باللعن، وتذكر كل من عاد النبي صلى الله عليه وسلم وهو معروف باللعن، والذين عادوه ولا يعرفهم أحد لا يذكرون أصلا، أما ذكره هو صلى الله عليه وسلم فباقي طالما دخل الإسلام، فهو نبي الإسلام، طالما دخل الإسلام يبقى ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، فليس أبي ترى صلوات الله وسلامه عليه. طيب إذن الشاهد وانحر لي لربك، وانحر هنا تقديم وتأخير، فصلي ربك وانحر، هي فصلي وانحر لرب. ثم قال، وطبعا النحر أو الذبح يتناول الذبح القربان، الإنسان يذبح لله، ذبح الأضحية، ذبح العقيقة، ذبح التمتع، ذبح القران، ذبح الفدية، كل هذا أو ذبح الإكرام، كل هذا ليكون لله جل وعلا. ما شاء الله، العفو العفو. من خلص بس الباب عشان من عيني الأسئلة، من عيني الأسئلة غاية الباب مخص. انت خلاص بقى تقليد عافية كده خلاص. وعن علي رضي الله عنه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. حدثني مباشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، يعني بأربع جمل، وكلمة تطلق على الجملة. الأولى لعن الله من ذبح لغير الله، وهذا هو الشاهد. لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، رواه مسلم. فهنا أربع كلمات، قال لعن الله من ذبح لغير الله، اللعن من الله عز وجل غير اللعن من غير الله. فأما اللعن من غير الله يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يلعن أحدا أو أي واحد يلعن أحدا، معناه يدعو عليه بالطرد من رحمة الله. وأما الله سبحانه وتعالى إذا لعن أحدا يعني أخرجه من رحمته، فالمخرج من الرحمة هو الله سبحانه وتعالى. وهل يوصف الله باللعن؟ نعم نعم، هذا فعل من أفعال الله عز وجل، وصفة فعلية مرتبطة بالصفة الفعلية مرتبطة بالمشيئة. وأما هنا لعن الله من ذبح لغير الله، كل من ذبح يلعنه الله تبارك وتعالى فعل، وهو يساوي الكمال، لأن الملعون هنا مشرك، ولعن المشركين كمال، لأن قتال المشركين من أعظم الكمال، أعظم الجهاد في سبيل الله، واللعن أدنى من القتال وأدنى من الجهاد، والجهاد من القرب. طيب لعن الله من ذبح لغير الله، وكان المشركون يذبحون لغير الله عز وجل، وإذا يقول قائلهم وهريق له من جسدي، يعني بيتذكر الهبل ويتذكر ما كان يهراق له من جسد، يعني من ذبائح. فالذي يذبح لغير الله عز وجل هو مشرك بالله عز وجل، يدل على أن الذبح عبادة، لأن المخصوص بالله عز وجل هو العبادات، المخصوص بالله تبارك وتعالى هو العبادات التي هي من فعل البشر، لا يخص الله إلا بالعبادة. فهنا دل ذلك، دل اللعن على أن الذبح هو عبادة خاصة بالله تبارك وتعالى. لعن الله يعني أخرج الله من رحمته من ذبح لغير الله، وهذا إخراج ما لم تلحقه التوبة. أما إذا مات الإنسان على هذا فهو مخلد في النيران، إذا مات على هذا وانتفت الموانع. لكن كل كلامنا على العموم. لعن الله من ذبح لغير الله، وقال لعن الله من لعن والديه، شخص يلعن والديه، ولعن الوالدين يكون الوالدان، وكلمة الوالدان الأم أقرب، وكلمة الأبوان الأب أقرب. لما يقال في اللغة أبواك يبقى الأب أقرب، ولما يقال والدات يبقى الأم أقرب. فهنا لعن الله من لعن والديه يعني من سب والديه، والمقصود بالوالدين إما الوالدان المباشران اللي هو الأب والأم، وإما الوالد وإن علا والوالدة وإن علا. فمن لعن جديه أو جدي جديه أو أبوي جدي جديه، هذا كله داخل في لعن الوالدين. فلعن الأسلاف هذا لا يجوز أبدا. لعن الله من لعن والديه، وهل هناك من يلعن والديه؟ فيه، لكن هناك في الغالب من يتسبب في لعن والديه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما قيل له يلعن الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه. دل ذلك على أمرين، إن المقصود بلعن الوالدين إما اللعن المباشر وإما التسبب في اللعن، والأمر الثاني المقصود إن السب لعن، لأنه قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ففسر اللعن بالسباب. بالسباب، فالسباب نوع من اللعن، السباب نوع من اللعن. فلعن الله من لعن والديه، يعني من سب الوالدين وشتمهما، لأن اللعن يساوي السب هنا، السب هنا، أو تسبب في ذلك. ومعنى ذلك أن الإنسان لا ينبغي أن يلعن والديه ولو كان كافرين، لكن غيره يلعن الكفار ما في إشكال، ما في إشكال. أما الإنسان يكون أبوه كافرا فيتجر على لعنه، لا، ولم نرى هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم مثلا لما قال إن أبي وأباك في النار، لم يقل إن أبي وأباك لعنهما الله في النار، قال هذا، ما قال هذا أبدا. فلا ينبغي الإنسان أن يسب والديه ولو كان كافرين. وما سمعنا عكرمة رضي الله عنه يسب أبا وأبو جهل فرعون الأم، فما كان يقول لعنة الله على أبي، ما حصل، ما حصل، هذه جرأة. فينبغي الإنسان أن يكف عن هذا. لكن هل يدخل في الحديث؟ لا. هل يخالف الأدب؟ نعم، لأن اللعنة جائزة على من؟ على من؟ على جميع الكافرين، على جميع الكافرين. فالذي يلعن والديه لكفرهما يساوي الذي يلعن والديه في زمننا هذا؟ لا، لا، مختلف تماما، لكنه مخالف للهدي والسنة وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا سببت إنسانا أو شتمته فهذا لعن، لأنه قيل له كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. والتعجب، والناس في الشوارع بهزار مزاح، يشتم له أبوه والتاني يشتم أبوه، ويابن كذا، قال وانت يا ابن كذا، فرحانين. وهذا من نوع القرب، يعني دلالة على كثرة الود بين الشباب وغيره، ان يشتم أبوه والتاني يشتم أبوه. نعوذ بالله، نعوذ بالله، هذا من ضياع الدين، ولا نعوذ بالله من ضياع الدين. طيب، وهذا الحديث أيضا يبين مسألة السببية والمباشرة، يعني يدل للقاعدة أن المتسبب مثل الفاعل، وأن من دل على خير كفاعله، ومن دل على شر كفاعله، لأنه من تسببه لعن والديه لم يلعنهما وإنما تسبب في لعنهما، فعقوبة المتسبب مثل عقوبة الفاعل. فهذه مسألة التسبب أو السببية ظاهرة من هذا الحديث. لعن الله من آوى محدثا. المحدث هو من ارتكب مخالفة لله عز وجل محرمة، من ارتكب محرم، يعني سارق، قاتل، زاني، أكبر منه مبتدع، أكبر منه مشرك. فشخص أشرك شركا أكبر، أو أشرك شركا أصغر، أو فعل بدعة، أو فعل معصية جهر بها، فلا ينبغي إيواءه، لأن لعن الله من آوى محدثا. إذا كان الإيواء بقصد الاستتابة والتعليم فهذا خير، هذا خير. أما إذا كان الإيواء بقصد التستر والإخفاء فهذه إعانة على الشر. فلو أن إنسان ارتكب جريمة وأنت آويته لكي تنصحه وتبين له وتجعله يتوب وتأمره بأن يسلم نفسه للسلطات التي تطارده، أو أنه لا سلطة تطارده فتنصحه بالخير، يعني لو أن إنسانا أتى إليك وقال أنا قاطع طريق، أنا قاطع طريق، أقتل الناس وأسرق أموالهم بالقوة، فنقول له هل قدرت عليك السلطة؟ يقول لا. نقول طيب، طالما لم تقدر عليك تب الآن، لأنه إذا تاب الآن فلا شيء عليه، لأن الله قال من قبل أن تقدروا عليه، لكن عليه رد الحقوق لأصحابه. فإذا كان هذا فهذا إيواء إحساني، الكلام على الإيواء الذي هو إعانة على الشر. فإنسان مبتدع مثلا مثل أحمد بن أبي دؤاد، حين يؤويه المأمون ويؤويه المعتصم ويؤويه الواثق، يبقى آوى كل منهم آوى محدثا ولا لا؟ كل منهم آوى محدثا، ولكن عذرهم أنهم لم يكونوا يعلمون أن هذا إحداث، بل كانوا يعلمون أن هذا فقه في الدين وعلم واضح، يعني المأمون كان فاكر ان احمد بن حنبل ده علامة وكلامه كله صح، والمخطئ احمد بن حنبل وغيره، فهل ينطبق عليه؟ ينطبق عليه في العموم، ولكن يخرج منه بمانع انه تأويل فاسد، تأويل فاسد. طيب اذا المبتدع الذي معلوم بدعته، هل لنا ان نستضيف محمد حسان؟ اجيب لا، لا، ما هو النصيحة ظهرت وبدت وانتشرت، هو عليه ان يتوب الان علنا. اما نقوي محمد حسان ولا قرضاوي ولا برهامي ولا غيره، هذا كله من ايواء المحدثين، المحدثين، ولا يجوز، لا يجوز ابدا. فلعن الله من آوى محدثا، يعني مرتكبا لجناية، وذكرنا التفصيل فيها. لعن الله من غير منار الأرض، تغيير منار الأرض، وهذا يحدث في الأملاك المتداخلة، حقلي إلى جوار حقلك أو أرضي إلى جوار أرضك، وهناك علامات بين أرضي وأرضك، فأغير هذه العلامات لأغتصب منك شيء ولو مليمتر واحد، لأن من اقتطع شبرا طوق به من سبع أراضين يوم القيامة، نعوذ بالله. فلا ينبغي الإنسان أن يغير منار الأرض، يعني يعتدي على أملاك الغير ويأخذ منها. طيب لو كانت أملاك الدولة، هذا أشد، أنت كده الآن تأخذ من أملاك الناس كلها، إلا إذا كانت أرض فضاء ليست عامرة فلك أن تعمرها وتأخذها، إذا تحجرت أرضا يعني أحطها بسور تملكها، إذا زرعتها تملكها، لأن الدولة تركها، فإذا الدولة تركها وانت عمرتها تأخذها. لكن نتكلم على أملاك الناس الظاهرة المعلومة، أو أرض الدولة تركها وعدت لها مشروعا وخطة ليس لك أن تقترب منها نهائيا. ومن تغيير منار الأرض، من تغيير منار الأرض، تغيير الإشارات التي فيها، بمعنى مثلا لو أنت متجه في طريق وفي لوحة، أنت مثلا متجه إلى مرسى مطروح، ولوحة هذا الطريق إلى مرسى مطروح وهذا الطريق إلى القاهرة، فأنت رحت مغير اللوحتين، أنت ماذا فعلت الآن؟ سبب في إضلال الناس، وكل الذي ينطلق يريد يروح مطروح إلى هذا الطريق يروح على القاهرة، واللي راح القاهرة يروح على مطروح، هذا من تغيير منار الأرض، من تغيير منار الأرض. فتغيير العلامات وغيره لا يجوز بحمل الأحوال، لأنه اقتطاع حق ليس لك. لعن الله من غير منار الأرض، وهذا أمر عظيم جدا، عظيم عظيم جدا يعني. فتغيير ما تغيير هذا كله من يعني المحدثات في الدين. طيب الشاهد من الحديث هذا، هو في أربع صور للعن، الشاهد منه الأول، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، احنا فسرنا الباقي لكن الشاهد هذا. قال وعن طارق بن شهاب، والراجح انه صحابي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب، قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، في صنم ما أحد يعبر المكان إلا يقرب، يعني يذبح شيء له، القربان والذبح. فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقربه، قالوا له قرب ولو ذبابا. وهذا أمر عجيب، لأن القبض على الذباب صعب، صعب جدا، والذباب كمان ذبحه، الذباب داخل في فصيلة فقهية شرعية اسمها إيه؟ ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة، مثل النملة والبعوضة، وإن كان البعوضة أحيانا يكون فيها دم أخذته من غيرها، فاسمه ما لا نفس له سائلة. لو جبت ذبابة ونملة وعاد تذبح، هل سيكون هناك دم؟ لا، لأن اسمها ما لا نفس له سائلة، ولذا وقوع الذباب لا ينجس الماء ولا غيره، لكن ما ندري كيف، ما ندري كيف. والحديث ضعيف، وإن كان الشيخ ابن عثيمين يلتمس له لكنه ضعيف. المهم قال قرب ولو ذبابا، قالوا له فقرب ذبابا فخلوا سبيله، قرب الذباب عليه السلام فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، هذا ذبح، والذبح لا يكون إلا لله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. وهذا الحديث رواه أحمد، والبعض يقول هو موقوف على سلمان الفارسي رضي الله عنه، لكنه في الجملة ضعيف. طيب هنا قالوا دخل الجنة رجل في ذباب، معنى ذلك ان دخول الجنة ممكن يكون في شيء هين جدا، وامرأة دخلت الجنة في كلب سقطه، واي امرأة؟ هذه امرأة بغي، يعني امرأة مدمنة زنا وتكسب ترتزق من الزنا، امرأة داعرة زانية، وشربت من بئر ثم وجدت كلبا يلهث من العطش فخلعت موقها وملأته ماء، موق اللي هو زي الكوتشي كده زي الشراب، خلعته وملأته ماء وسقط الكلب فدخل الله الجنة. وهذا يسمى أحاديث أعيان، يعني خاصة بها، وليس كل امرأة تروح تزني ثم تشوف كلبة تسقي وتدخل الجنة، هذا حديث أعيان. ودخلت المرأة، دخلت امرأة للنار في قطة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فالمهم إن الشيء البسيط ممكن يدخل الجنة، عمل بسيط يدخل الجنة. وشفتم حديث البطاقة والرجل دخل الجنة بقولة لا إله إلا الله. قال مر على رجلان على قوم لهم صنم، واضح أن لهم صنم يعبدونه من دون الله، وهم لهم سطوة وسيطرة على المكان بحيث يمنعون أي شخص أنه يمر إلا ويقرب أولا. فقالوا لأحد الرجلين قرب، قال ليس عندي شيء أقربه، قالوا قرب ولو ذبابا، المهم أن يظهر منك التعظيم لإلهنا الذي نعبده، يعني طالما قرب حتى لو نملة ولا ذبابة هذا نوع من التعظيم، هم يريدون إظهار التعظيم لربهم الذي يعبدونه. فقرب ذبابا، هو شاف الأمر بسيط فقرب ذبابا فقال له سبيلة فدخل النار. وقال الآخر قرب فقال هذا ذبح وهذه عبادة لا تكون إلى الله سبحانه وتعالى، فرفض فدخل الجنة. وهنا الحديث لم يتناول مسألة الإكراه، وإلا فالظاهر الأمر أنه مكره، صح كلاهما مكره. طيب فهذا لا، ما هو والثاني مكره ولكنه لم يستجب، تحقق عنه عنده مبدأ اسمه دفع الإكراه فرفض، لأن إذا هددت فالآن أنت عندك إكراه تحتاج إلى دفعه، فإما أن تدفعه بأن تفعل ما يريدون وإما أن يحل بك الإكراه. فالتهديد بالفعل هو أدنى من الفعل نفسه، تهديد يعني افعل وإلا قتلناك، غير يضع عليك السيف ويقول لك افعل. ولذا أحمد لم يعذر الذين قالوا بخلق القرآن، لأنه قال هم أين الإكراه، هم هددوا فقط، هم هددوا فقط فاستجاب. فالمهم هذا مكره وهذا مكره، الأول استجاب وأخذ بالإكراه، ولكن يبدو أن هذا الحديث إن صح فهو في شرع من قبلنا، وأنه لا يعذر الشخص حتى بالإكراه. وأما الثاني فما استجاب لأنه رأى، ولأن أنت إذا أكرهت على فعل فلك أن تأخذ بفعل عمار رضي الله عنه وقلبك مطمئن بالإيمان، ولك ألا تأخذ وفي هذا نكاية بالكافرين، وهذا أعظم وأفضل. أحيانا تكون الرخصة أفضل من العزيمة، أحيانا تكون العزيمة أفضل من الرخصة، وأحيانا يستويان، تفصيله في أصول الفقه. طيب قال في مسائل الأولى تفسير، قل إن صلاتي ونسكي، فلما قل لك تفسير قل إن صلاتي ونسكي تقول لا لا تفسير الذبح على طول. الثانية تفسير فصل لربك وانحر. الثالثة البداء بلعنة من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. طيب الرابعة لعن من لعن والديه. طيب الخامسة لعن من آوى محدثا. السادسة لعن من غير منار الأرض. حديث واحد ويجاوب أربع مسائل، يجاوب أربع مسائل. وقال وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض فتغيرها بتقديم أو تأخير. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعنة الله على فلان، وإنما قال لعن الله من فعل. ولذا أنت لو رأيت امرأة مستعطرة خرجت والعطر يفوح منها والرجال ينجذبون إليها تقول لا أنت ملعونة، أقول إيه؟ لعن الله المرأة المستعطرة. وإذا رأيت امرأة نامصة لا ما تقول أنت ملعونة، تقول لها لعن الله النامصة والمتنمصة. فتكلم بالعمولة تتكلم بالخصوص، فهذا اسمه لعن المعين ولعن غير المعين. ما هو هذا تخصيص أيضا، تقول أنت نامصة، تقول الله النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة، تقول لك يعني أنا ملعونة، الله شوف أنت. لكن هذا أدب العلماء. الثانين هذه القصة العظيمة، قصة الذباب، وكأن المؤلف يصحح الحديث، وكثير من العلماء صححوه، وهنا ابن عثيمين صحح هذا الحديث. هنا في التعليق في الكتاب هنا قال رواه أحمد في الزهد أبو نعيم في الحلية عن طارق موقوفا بسند صحيح. ثلاث علم ذكر الثلاث علم وقال وفي الجملة كذا، لا ما 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 يعني أعطانا على العموم. احنا عندنا الشيخ الألباني قال حديث ضعيف، والألباني عمدتنا في مسائل الحديث. طبعا الشيخ مقبل ينضم إلى الشيخ الألباني ده شيء عظيم جدا. طيب قال المسألة الثامنة هذه القصة العظيمة. طبعا المعنى صحيح، كيف المعنى ان الانسان لا يقرب الا لله، نعم، لكن المعنى بمعنى السياق لا، انما التقريب لا يكون الا لله. ولو صح المعنى حيخش الاكراه، يقول لك انا فيه تركتني ليه. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شره. والحقيقة انه لو فعله تخلصا من شرهم فانه لا يكون، لا هذا مكره، هذا مكره، لكن المكره إذا استراح للفعل تحقق فيه الفعل. إذا في السفارينية شربنا يقول لو أن رجلا أكره على الزنا فزنى فهو يحاسب ويطبق عليه الحد، ولو امرأة أكرهت على الزنا فزنت لا يطبق عليها الحد. يقول هكذا في شرح السفارينية، قال لأن الرجل إذا انتشر فهو قد نوى، أما المرأة فلا شيء، فلذا إذا زنى الرجل وهو مكره طبق عليه الحد، وإذا زنت المرأة وهي مكرهة لم يطبق عليها الحد. طيب فالرجل هذا إذا كان إذا صح الحديث وصحت الحادثة فهو قد ذبح بنية التقرب للإكراه، لأنه لو ذبح بنية الإكراه فهو معذور، لأن الإكراه عذر، عذر الله عز وجل به، قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو صح الحديث وصح السياق وصحت الحادثة يكون هذا الرجل قد استراحت نفسه للتقريب والعياذ بالله. طيب ماشي. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، ان الشرك شيء عظيم جدا، شيء عظيم جدا، بدليل ان الرجل المؤمن لما اكرهوه اختار القتل على انه يذبح زمامة، فهذا معناه ان الشرك عنده معظم جدا، يعني أن التوحيد معظم جدا، معظم جدا. طيب الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم لأنه قال فقرب فدخل النار، فهو مسلم ارتد، لأنه لو هو كافر هو داخل النار، داخل النار قرب ذبابة قرب فيلا، هو داخل النار، داخل النار، فدل ذلك على أنه مسلم. نعم. الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الجنة قريبة والنار قريبة، ذنب الإنسان يفعله يدخل به الجنة، وذنب يقع فيه يهوي به في النار. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. الصنم وثن، ليس كل صنم هو وثن، وليس كل وثن هو صنم. الذي على هيئة حيوان هذا صنم، والذي ليس على هيئة الحيوان هذا ليس بصنم، وكلاهما وثن إن عبد من دون الله. ماشي. قال معرفة عمل القلب أنه المقصود الأعظم عند عبدة الأوثان، لأنهم لما أجبروهما كانوا هم يريدون بذلك تعظيم ربهم الذي يعبدونه، تعظيم الصنم الذي يعبدونه، ويعلمون أن التعظيم عمل قلبي يدل عليه العمل البدني، والحقيقة أن العمل من القلب والجوارح، وعمل الجوارح تابع لعمل القلب إلا عند المنافقين. ولذا هذه قاعدة التلازم، وقاعدة التلازم لا تنفك إلا عند المنافقين. تلازم يعني أن عمل الجوارح مرتبط بعمل القلب، وإنه لا يمكن جوارح تتحرك إلا إذا حركها ملكها، وملك الجوارح القلب. فالقلب إذا حرك الجوارح تحركت، وإذا سكن القلب لم تتحرك الجوارح. وإنما جوارح المنافقين هي التي يحركونها من دون عمل القلب، أو عمل القلب بالضد، يعني عمل القلب بالضد يعني يخرج من القلب نفاق يؤدي إلى الصلاة وإلى ادعاء الصيام وإلى الزكاة وإلى الجهاد. وهذه كلها أعمال رياء المنافق لا يريدها ولا يحبها، وإنما يحرك قلبه المنكوس إليها. فالشاهد هناك تلازم ما بين عمل الجوارح وعمل القلب. فإذا انتفى عمل الجوارح انتفى عمل القلب، أو ضعف ضعفا شديدا لا يقوي الجوارح على العمل، أو ضعف. هذه تبين أن عمل الجوارح مع وجوبها وركنيتها إلا أن تاركها لا يخرج من المنة. طيب، أعمال القلوب والجوارح، هذا الباب انتهى، تفضلوا اسألوا. ما ورد دليل فيه؟ لا، أهل البدع يجوز، أن إياكم محدثات الأمور، فإن كل بدعة كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلال ملعون. فالعموم لا بأس به، أما الخصوص فيه تفصيل. حتى الكافر الراجح اللي نأخذ به مع طائفة العلماء، أن لا أقول لا على ترامب ولا على أوباما ولا على رونالد ريغان ولا حتى على أي كافر سبق إلا ما ثبت لعنه بالشرع، كأبي لهب وأبي جهل وغيره. لكن الآن أقول لعنة الله على ترامب أو على إسحاق نتنياهو أو حتى على موشي ديان؟ ما أستطيع. الذي يثبت عليه الكفر ويموت عليه يثبت عليه اللعن. أن لنا أنما ثبت لأبي لهب أنه عاش على الكفر ومات عليه، وثبت على فرعون، وثبت على إبليس وهو حي. فمن ثبت عليه الكفر الدائم الذي لا ينفك عنه هذا يثبت عليه اللعن. أما لعن المعين حتى لو كان كافرا ففيها خلاف. أنا مع الرأي الذي لا يلعن المعين أبدا إلا إذا ثبت لعنه شرع، يعني نص مع هذا. طيب، هل أنت لو تراه كافرا لا تأكل معه؟ أنا لا أراه كافرا فأكل معه. أنا لا أرى تارك الصلاة على شكل دائم تكاسلا عنها كافر، أنا مع هذا القول. وبالتالي لا، الفتوى شيء والتعامل شيء آخر. ولذا الشيخ عبيد في إذا أفتى يقول تارك الصلاة كافر، لكن إحنا حضرناه في الدرس قال أنا طول عمري أقول تارك الصلاة تكاسلا كافر، وأنا الآن أقول أمامكم يا إخوة لا أقول بهذا، تارك الصلاة تكاسلا ليس بكافر. على طول صرح بي. لكن ابن باز رحمة الله عليه عاش ومات عليه تارك الصلاة تكاسلا كافر. والظاهر من معظم كلام ابن عثيمين رحمه الله أن تارك الصلاة تكاسلا كافر، لكنه في آخر الأمر لم يقل بهذا، بل قال تارك الصلاة، والألف واللام هنا للجنس، يعني تارك عموم الصلاة، أما تارك الصلاة ليس بكافر. نعم، وهو الرأي الصحيح رأي الألباني رحمة الله عليه. لكن من تركها جحودا هذا الجاحد، هذا ليس يلعن بترك الصلاة، ليس يكفر بترك الصلاة، وإنما يكفر بجحود، فهذا كفر جحود، كفر جحود. ما يخرج من رحمة الله إلى الكافرون، لا يئس من روح الله إلى القوم الكافرون. الخروج من رحمة الله الخلود في النار، اللعن هو الدعاء بالخروج من رحمة الله. الله لا يلعن مسلما لكن لعن هنا أوصاف. ما هذه الأوصاف التي لحقت بهم إن تابوا منها خرجوا من اللعن، وإن لم يتوبوا منها فكل هؤلاء إلا الأول أمرهم إلى الله، إلا من ذبح لغير الله، فمن ذبح لغير الله هذا مشرك، وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما لغير منار الأرض ولا أو محدثا ولا أحدث حتى في الدين فهذا دخل في المشيئة، وإذا دخل في المشيئة معناه أنه سيعفو الله عنه مآلا أو ابتداء. هذا دعاء من باب التغليظ قاله الله عز وجل، وفي أشياء كثيرة منها كقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ومع أن القاتل له توبة. وشوف كم أشياء، خمس أشياء وفيها اللعن، من ضمنها اللعن، من ضمنها اللعن. مبتدع، مبتدع. لا ليس بشرك، مبتدع يجيب دكان جديد ويذبح، هذه وسيلة للشرك وليست شرك، وسيلة للشرك وليست شرك. كثير بيجيب بيت جديد، بيجيب عربية جديدة بيذبح. إذا التصق به الخوف من غير الله كفر والعياذ بالله. طيب إذا ذبح ليأكل غلابة لكن المناسبة غلط فدي ذريعة إلى الشرك، المناسبة خطأ. ما تأكل غلابة من غير ما تشتري بعربية أو من غير ما تشتري بيت. هذه مصيبة، ما هذه مصيبة. ما هو إذا كان فرحا بالعتبة الجديدة فذبح من باب الفرح بالعتبة الجديدة هذه بدعة، وأما إذا فعلها ليقي العتب من الجن والشياطين فهذا شرك. ما هو حسب هو هنا، هذه وسيلة للشرك أم هذا تحقق منه الخوف من الجن فعلا؟ إذا تحقق الخوف من الجن، الخوف التعبدي للرهبة، هذا شرك والعياذ بالله. أما إذا اعتقد أنها سبب لأن الله يدفع فهذا شرك أصغر. ما هو أي خلاف؟ ما المسألة رجع لنية الذابح. إن كان نيته الاستبشار بالسكن الجديد وإطعام الفقراء فهذه بدعة، لأنه كانوا يشترون البيوت السلف وما فعلوها. وإن كان لدفع العين واعتقاد إن هذا سبب الله جل يسره دفع العين فهذا شرك أصغر. طيب هذا إذا كان من باب شكر الله فالشكر عبادة والعبادة توقيفية. كانوا يشتروا البيوت الجديدة وما فعلوا. النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتروا الأرض وأزل من القبور وبنى المسجد وبنى بيوته تسع، بنى بيوت في الدرس، هل ذبح؟ لا ما ذبح. ماذا؟ وكانوا يتخذون البيوت والدور وما ذبح. وحديث مالك عتبان بن مالك في البخاري، الرجل اتخذ بيتا جديدا وأراد أن يتخذه مسجدا يصلي فيه لأنه ضعف بصره جدا وقارب العمى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فذهب وصلى به وبالمرأة وأنس في البيت الجديد، لكن ما في إيش؟ ما في ذبح. فبيوت جديدة وليس. ومعظم الصحابة اللي عندهم مال لما ذهبوا إلى المدينة اشتروا بيوتا وما ذبحوا. وعبد الرحمن بن عوف ذهب إلى المدينة ليس يملك شيئا صح، وآخر النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، ثم بعد فترة صار عبد الرحمن بن عوف من أغنى أغنياء المدينة وصار عنده عبيد وعنده بيوت ومخازن وسبائك ذهب تكسر بالفؤوس في بيته. فاشترى بيوت وما ذبح، وما ذبح. وحتى ربنا جل لما تكلم سبحانه مع موسى وهارون وأمرهما أن يتخذ من بيوتكم قبلة ما قال اذبحوا، ما في ذبح لاتخاذ البيوت الجديد. فهو أدنى حوال أنه إيه؟ بدع. نعم، من غير الله هو دعاء بالطرد من رحمة الله، أما من الله عز وجل فهو حكم عليه بالطرد من رحمة الله، بالطرد من رحمته سبحانه عز وجل، حكم شرعي من الله عز وجل. حكم شرعي. لا قد يتحقق قد لا، لأن عندنا الحكم الشرعي قد يعفو الله سبحانه وتعالى أو قد يضع له سبحانه وتعالى أشياء أخرى، كما حكم شرعا بأن قاتل العمد ملعون مغضوب عليه له عذاب عظيم خالد في النار، حكم شرعي. ولكن هل يتخلف هذا الحكم الشرعي؟ نعم إذا أراد. والله لا يحاسب على فضله أبدا سبحانه وتعالى، بل لا يحاسب أصلا سبحانه، ولكن لا يسأل عن فضله، لا يسأل عن فضله أبدا. وإذا ابن عباس لما الرجل قال أرأيت إن منعني الهدى، فقال لو منعك شيئا أنت تملكه فقد منعك حقا لك، ولو منعك فضله فيفعل ما يشاء، قم عني. فالحكم الشرعي من الله قد يعفو سبحانه، وبين لنا سبحانه أنه قد يعفو عن كل ذنب مهما كان هذا الذنب إلا الشرك بالله، إلا الشرك بالله. فاللعن حكم شرعي. حتى الكافر على الابن بالحق، بالحق بس.
طب انا اذا مثلا مظلوم ولعنت دعيت باللعن على شخص،
ما في داعي تدعي، تدعي بالله، ادعي ان الله يقتص مني. المهم الغلب، يقول يا رب انتقم منه، يا رب اعطيني حقي، يا رب اريه في عاقبه عملي، يا رب اريه عاقبه ظلمي، لكن اقول يا رب العنه ليه؟ هذا غلط. ما غلط، اخطات انت، اخطات، قابلت سيئة بما لا يقابل بها، كما لو أن حاكما سرق إنسان فقطع رقبته، هو المفروض يقطع يده، فهذا حرام، حرام تلعنه ليه؟ أما الأم إذا بعت على ولدها إن كان بالحق فهو لا شك أو في الغالب يستجاب، كما دعت أم جريج على جريج وقيل أنه نبي وقيل هو رجل صالح. وأما إن دعت بالباطل فلا شيء، تقول يا ابني بلاش اللحية، احنا كنا أنا ومحمد في سفر واحد كان ملتحي وامه قعدت تهدده هي واخته ويدعو عليه راح حالق، هو لو دعت عليه ولا شيء، ادعي براحتك على كيفك، بس انصحك تقوم بالليل وتدعي، خليها تدعي ولا شيء. قال مصعب بن عمير لامي لو خرجت نفسك نفسا نفسا لا على ان اترك دين محمد ما تركته، تدعي براحتك. يتعدى الحدود في الدعاء، إذا كان جاهلا ويدعو بالحق مع الزيادة، زي اللي بيقول يا رب مثلا اغفر لي ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، تفاصيل، فهذا يستجاب له لأنه جاهل ما يعلم، لكن يكفي اغفر لي. ماشي، خير وبركة، ما يدخل في حاجة، خير وبركة ما يدخل فيها، زي ده إكرام، زي ما هو النجاح مش مناسبة شرعية لترتبط بالذبح. لكن الآن اللي بيقول أبو نزير اللي أنت بتقوله، لما واحد ابنه ينجح فذبح وأطعم الناس، هل هذه عادة منتشرة؟ أجيب لا. لكن اللي يشتري بيت جديد ويذبح، هل هذه عادة منتشرة؟ نعم. فالأمر هنا هذا يختلف عن هذا، دخلت في باب البدع على طول، خلاص صار الناس تعتقد الآن أن العتبة الجديدة أو السيارة لابد من ذبح. لكن هل رأيت أحدا يعتقد أن نجاح الولد يستوجب الذبح؟ لا، فلم تصل إلى حد العادة خالص، فلم تأخذ حد الشرع نهائي. طيب أخسر عندك، لا 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 لا، ما هي ذبحت لله في مناسبة باطلة، وده حقيقي. لا ما يأكل، لابد من زجر المبتدع، لو المبتدع ذبح وانت بتنكر البلع ورحت أكلت خلاص كده، لكن ما الأكلت لعم بحق، ما إيه عمال تأكل الأكل وتقول لي واحد يقول لك أنا واحد جاب حلاوة المولد وأنا عيالة عاوزين خدتها، تقدر تنكر عليه؟ هل لو أنكرت يكون لي إنكارك معنا؟ ولا شيرك، ما انت أمال كلتها ليه؟ عمسك هذا، ده هو نفسه، لابد من زجر أهل البدع. في المولد لا، الذبح نفسه عبادة، أما الحلويات فلاحقة ببدعة، فرق كبير أخوان، الذبح ليس بدعة، الذبح شرك.
لا، الذبح
البدعي، الذبح البدعي لاحق بالبدعة، بس أشد لأنه ألحق عبادة بمناسبة بدعية، لكن الحلو عبادة. طيب الاحتفال بالإسراء والمعراج عبادة؟ لا، فهو ألحق بدعة ببدعة، شيء بشيء، أما هنا الحق بعبادة، فأمر خطير، أمر خطير جدا. أيوة جميل، لما يذبحوا في غير مناسباتهم نأكل منه، إداك طعام بمناسبة مولاد ربنا، لا يعني بمناسبة عيد القمامة ولا عيد القيامة ولا عيد الميلاد، لا عيد الفصح عيد الكسح لا، لكن لحم عادي يوم عيد بتاعة العيد الأضحى بتاعنا، هات يا أخو هتهنى احنا هنا في المسجد، هاتها يا عم. لا فيها انك تجيبها لنا البعير يضرب في اللبة، لا ده في البقرة والغنم.
أيوة
نعم
نعم. لازم يعني الطرف ليش لو
هو بيقطع بس بيكملش القطع عشان تفضل البهيمة تتنطط، هذا تعذيب للبهيمة والذبح صحيح. طيب ده بيحصل في الأسواق
لو ذبح وما عملتش أي حركة، طيب هل يعتبر الذبح كده؟
أهو ومين قال إن لازم تعمل حركة؟ الحركة دي في النطيحة والمتردية والموقوزة
يعتبر الذبح صحيح؟
طبعا الذبح مش هي حية وذبحها ما عملتش حاجة ومال أحسن ريحة يذبحوها كامل يعني ايه؟ ما جهل او ضديع مال، ما زي لما يذبحوا بقره ويلاقوا حامل يلاقوا بطنها جنين يولعوا يولعوا فيه في الصعيد، الاجرام ده ده اجرام. مو انا نصحت واحد في السوق تعرف معايا عركه كبيره، قال لي كيف يا شيخ دي بطنها جنين كيف انا لازم نولع فيه، لازم تولع فيها ليه؟ لازم تولع فيها ليه؟ هتهنى طيب؟ ده زكاة الجنين زكاة أمة، ذكرت الحديث ما عجبه، ليس ردا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو مفهومي أنا عنده قاصر، إحنا لينا دين لوحدينا. فلا بأس ذبحت الشاة حية ذبحتها راحت سقطة خلاص، جميل ريحت حركت من حوالي التحريك هذا لابد يكون في الموقوزة أو المتردية أو النطيحة أو ما أكل السبع بس. كل واحد يقول لك السؤال ويرجع الساعة 10 بعدين. يذبح برضه.
مش يذبح يعني يعمل نوع من الأكل مثلا ويأتي
بالعائلة أو. إذا ظن أن هذه عادة واجبة للناس فهذه بدعة. أما إذا هو متبرع بها ذوقا منه وليست شائعة منتشرة زلخ يدعون معه. ماشي خلاص طالما خلت من الاعتقاد فالحمد لله، خلت من الاعتقاد ابتداء وانتهاء فلا بأس بذلك. طيب وماله هو ما هو لو اعتقد ان هذا اليوم يستوجب فيها كده باطل، لكن هو بتيجي مناسبة عنده انه خلص اشغاله وضم ربحه في هذا اليوم جزاه الله خير ما في اشكال ليس بدعة. حلاوة المولد طيب انواعه لا مشتريش خالص ولا يشتري، يسيب المناسبة تماما، ولو عايز حلوة المحلات موجودة طول السنة وفيها كل شيء. مصطفى فاكر كنا بنروحه كل شهر طنطا نخطب هناك في مسجد كبير هناك، واحنا طالعين لحد على محل حلويات فيه كل حاجه طول السنه، طول السنه ولا لا طول السنه في محلات مخصوصه لو عايز حلوه في اي وقت في السنه موجود على الطرق وعلى طريق الزراعي ومحطات القطارات وطنطا مليان. طيب نشتري منه طول السنه يجي مناسبه دي ما اشتريش ما، ولا حتى لو رخصت وبقت بتعريف، حتى لو عمل اوكازيون عليها ما اشتريش ابدا، حتى لو قلت اشتريها واخزنها ليوم اخر اكلها، لا انت اشتريت خلاص انت حياه البدع. ام يكون لو مثلا انت تشتري حلوه المود الان، في حد بيحتفظ بالمود الان؟ خلصت ما في اشكال الان تشتري فسيخ الان، ما تجيش يوم شمال زيمو تشتري. نعم قبل وبعده هذا تبع المود، لازم يكون خلا تمام كالان. الان حد فكر شم النسيم؟ لا اشتري بقى فسيخ ما في اشكال. حد فكر مولد النبوي؟ لا اشتري بقى حلوه كما تعلم. لا بد من، واحنا بالذات اهل طلبة العلم. خلاص ادخل الباب الثاني ولا ها نحولها دروس عامة؟ عبد الله جاي يفسد في الارض. قال: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هنا ايضا لما يبين الحكم، يعني ما قال باب حرمة الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. فهنا اما انه ترك لطلب العلم مسألة الاستنتاج، وهذا شيء طيب من اهل العلم يفعلونه، واما ان المسألة فيها تفصيل، اما ان المسألة فيها تفصيل، فذبح، فذكر الذبح لله، لا يذبح لله. ما الكلام اللي فات كان عن الذبح لغير الله، هنا الذبح لله، ولكن بشيء خارج عن حقيقة الذبح، بمكان يذبح فيه لغير الله. يعني لو واحد ذهب عند السيد البدوي وذبح لله ولا يعبر، يقول لك تقول له البدوي ده ضال مجرم، ده مشرك، ده ملحد، لكن انا بذبح هنا وأعطي الفقراء، المكان عجبني واسع بذبح فيه وأعطي الفقراء. يا عم ده قريب من البدوي، يقول لك بدوي ده بقى ده راجل ضال مجرم، ده انا لو اطوله هدي المسجد اهده. فهنا هو ذبح لله، ها، ولكن في مكان يذبح فيه لغير الله، او ذبح في مكان كان يذبح فيه لغير الله، كان يذبح فيه لغير الله، فدي مش مشاكل. فهنا هو يذبح لله سبحانه ولكن في مكان يذبح فيه لغيره. واحد يريد يذبح كما قلنا في مكان الناس تتقرب فيه لغير الله عز وجل، هنا فعله يا اخوانا موافق لظاهر فعل المشركين او لا؟ موافق، لان الذي يراه وهو يذبح عن سيد البدوي هل سيظن ظنا واحدا انه يذبح لله؟ لا، خلاص خلاص. فهو الان يوقع الناس في شبهة كبيرة جدا. طيب، فربما ان الشيطان يقول له خلفهم اذبح في المكان هذا، هذا كله من تسويل الشيطان، انت لابد ان نبتعد عن الاماكن التي يذبح فيها لغير الله. لا تقل ان نيتي مختلفة، وانا اقصد اقول لك نهى النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم لا جدال ولا نقاش، بل سمعنا واطعنا، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واولئك هم المفلحون. طيب، قال العنوان ثم قال: وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا. هنا هذه الآية الموجودة في سورة التوبة المقصود بها مسجد الضرار، مسجد الضرار، لأن الله قال: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أرادنا إلا الحسنى والله يشهد أنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا. فهذا المسجد، هذا المسجد لما أقيم كانوا يريدون من هذا المسجد أن يكون في مقابل مسجد قباء، قباء، بعض يقول قباء غلط بالضم، قباء قباء، والعرب هناك حتى جبا 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 جبا، اللي رايح جبا جبا يعني اللي يريد يروح عند مسجد قباء. وزيارة مسجد قباء سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب كل يوم سبت، يذهب يصلي ركعتين ويرجع في مسجد قباء. فأرى ومسجد قباء هو مسجد أسس على التقوى من أول يوم، ولا يعارض أن يكون مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قد أسس على التقوى أيضا من أول يوم، فلا يمتنع فكلاهما، لأن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا بلا شك وبلا أي جدال أسس على التقوى من أول يوم، ما في جدال، لكن كذلك مسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم. فالمقصود في الآية مسجد قباء. أما المسجد الذي صنعه هؤلاء المنافقون فيسمى مسجد الضرار، والمقصود بالضرار الإضرار، الإضرار. فأقاموه، الله جل بين أنهم أقاموه كفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ففي كفر وتفريق وإرصاد، في أشياء كثيرة جدا كلها معيبة. مسجد ضرار يعني إضرار، ومسجد كفر لأن هذا المسجد كان يراد به الكفر بالله عز وجل، ولكن يختبئون فيه في ظهر الأمر أنهم داخل مسجد. والذين اتخذوهم المنافقون، والمنافقون النفاق الأكبر هم إيه؟ كفار. مش الكفر أربعة أنواع؟ كفر، جهل وتكذيب، جحود وكتمان، عناد واستكبار، نفاق. ولا تشتمل أربعة، فهذا كفر النفاق، فهم كفار والعياذ بالله. وتفريقا بين المؤمنين، لأن المساجد تقام للتأليف بين المؤمنين، ولذا متى نجتمع؟ نجتمع في المساجد. تأليف القلوب دائما يكون مبدأه المسجد، لكن هذا المسجد كان للتفريق والعياذ بالله. فبحيث أن مسجد قباء يكفي الناس ويزيد عليهم، وهذا بني لينطلق فريق من هؤلاء إلى هنا ففرقوا بين المؤمنين. وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، فقد ذهب الفاسق إلى الشام. وهذا الرجل الفاسق كان يلقب بالراهب، قرأ كتب التوراة وكان يلقب بالراهب، لكن لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة أخذه الحسد والحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعاديه، فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم عليه بدل كلمة الراهب إيش؟ الفاسق. الفاسق. طيب، هذا الرجل ذهب إلى الشام وكان بينه وبين المنافقين مراسلات، فطلب منه أن يتخذ هذا المسجد في قباء بحيث يكون هذا المسجد ملتقا للمتآمرين على دين الله عز وجل. إذن المسجد أسس ليس لطاعة ولا لتقوى ولا لصلاة، وإنما أسس ليكون مركزا للمؤامرات على الدولة الإسلامية. فكل مركز تأسس للتآمر على أمة الإسلام يأخذ حكم الضرار، يأخذ حكم الضرار. يبقى مقرات الخوارج، أماكن الدواعش، مقرات الجماعات الإسلامية، هي مركز الإرشاد، كل هذه تعتبر أماكن ضرار، كلها تعتبر أماكن ضرار والعياذ بالله. واجتمعوا فيه للمكر والخديعة ويحلفون، قال الله ولا يحلفن إن أرادنا إلا الحسنى والله يشهد أنهم لكاذبون. من عادة المنافقين أنهم يحلفون كذبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم يكذبون، مش كده؟ إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا أتمن خان، وإذا حدث كذب كما ذكرنا. طيب، والله يشهد إنهم لكاذبون، فالله جل يشهد وكفى بالله شهيدا سبحانه بأسماء الله الشهيد. قال له ربنا عز وجل لا تقم فيه أبدا. هم دعوا النبي صلى الله عليه وسلم يفتتحه، لأن مجرد ما يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم كده خدوا التصريح بأن هذا مسجد من مساجد المسلمين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما نعود من تبوك إن شاء الله نأتي. وعند العودة من تبوك أوحى الله عز وجل إليه وعرفه، قال لا تقم فيه أبدا. وهذه الآية دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه لو يعلم الغيب ما يحتاج أن ينبهه الله إلى ألا يقوم فيه. فهنا لا تقم فيه أبدا، هذه ناهية، لا تقم فيه أبدا. أبدا يعني معناه أن هذا المسجد سيظل دائما مسجد ضرار ونفاق، ولذا هدمه المسلمون بعد ذلك. ما قالوا طيب نحوله، خلاص المنافقون ذهبوا، نحوله إلى مسجد للنفع، انتهى الأمر، انتهى الأمر. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، والمسجد المؤسس على التقوى من أول يوم هو مسجد قباء، ولا يمنع ذلك أن يكون الأفضل منه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو مؤسس على التقوى من أول يوم، ويظل بإذن الله على التقوى. أحق أن تقوم فيه، أولى أنك تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فواضح أن عمار المسجد هم الرجال، وأن المرأة صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وأنها لا تمنع من دخول المساجد، لكن الأصل أن المساجد أمها إيه؟ الرجال. قال الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وهم أخذوا من اليهود صورة التطهر للاستنجاء بالماء. الاستنجاء يجوز بكل ما يزيل الخبث فهو يرفع الحدث، بشرط أن لا يكون منهيا عنه، يعني لا نستنجي بأحجار ولا برجيع ولا بعظم. أما غير ذلك أي أحجار، مناديل، خرق، كل هذا يتم به الاستنجاء. والأول الاستنجاء بالماء، الماء أطهر وأفضل. ففيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين، في إثبات صفة المحبة لله عز وجل، صفة المحبة لله عز وجل، كما ثبت صفة الشهادة، والله يشهد والله شهيد سبحانه عز وجل. يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين، والمقصود يتطهروا أولا يطهروا قلوبهم من النفاق وتوابعه كالحسد والغل، ويطهروا أبدانهم كذلك. فالله يحب، هذه محبة حقيقية. عند المعتزلة ما في حاجة اسمها يحب، عند المعتزلة، عند الأشاعرة إيش؟ يريدوا إثابتهم، يريدوا إثابتهم. لكن عند أهل السنة يحب حبا حقيقيا على ما يليق بجلاله تبارك وتعالى، من دون مماثلة حب المخلوقين. المطهرين أصلا المتطهرين، ولكن لصعوبة أدغمت التاء في الطاء. طيب، فمسجد ضرار اتخذ للمعاصي والكفر والتفريق بين المؤمنين، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه. كذلك ما علاقة المسجد بالذبح؟ الباب عن الذبح، الباب عن الذبح لغير الله، صح؟ الباب عن الذبح لغير الله، لا ما هو يعني أقصد حبين المناسبة والله، لكن الباب أصلا في الذبح لغير الله في مكان يذبح فيه النهي عن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. فالذين لو إن مسلما لا يعلم، وحتى لو النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل عليه هذه الآية، كان سيدخل مسجد الضرار ليصلي لمن؟ لله عز وجل. فبعد نزول الآيات لو أن مسلما قال طيب أذهب أنا أصلي لله، هل يجوز؟ لا لا. يعني إذن التعبد في مكان كان يتعبد فيه لغير الله عز وجل لا ينبغي القيام فيه أبدا. طيب، ولذا دائما إحنا نراعي الأماكن والأزمنة، والشرع يراعيها. ولذا مكروه الصلاة بعد العصر عند صلاة الشمس، ومحرمة عند احمرار الشمس، لأن هذا زمن يوافق زمن عبادة الكفار، زمن يوافق على زمن عبادة الكفار. أوقات المنهي عنها هذه أوقات الشمس تكون بين قرني الشيطان، وأهل الضلال يعبدون الشيطان فيها، فهناك أزمنة نبتعد عنها، وهناك أمكنة أيضا نبتعد عنها. طيب، الآية هنا على المكان وليس على الزمان، الآية على المكان وليس على الزمان. طيب، فلما كان مسجد الضرار متخذا للمعاصي والكفر والضرار والتفريق بين المؤمنين، نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب رأى أن هذا مناسب لمسألة النهي عن الذبح في مكان، لأن الذبح تعبد والصلاة كذلك تعبد. فلما نهينا عن التعبد بالصلاة في مكان ضرار، نهينا أيضا عن الذبح لله عز وجل في مكان ضرار أيضا، لأن ما المكان الذي يذبح فيه لغير الله يعد مكانا كفرا وضرارا. ثم قال عن الثابت بن الضحاك رضي الله عنه، عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة أو ببوانة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هنا السؤال عن مكان ولا زمان؟
مكان.
قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ هنا السؤال عن إيه؟ عن زمان. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. إذن لابد من التحقق من عدم المخالفة المكانية والزمن. أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. طيب، هنا هو الكلام على النذر، والنزل في الأصل إذا كان النزل خالي من أي شروط فهو لا بأس به، مباح. نظرت أن أصوم، نظرت أذبح، نظرت أتصدق، جزاك الله خير. وإن كان الأولى أن تفعل من دون نذر فهو حكمه أنه مباح أو خلاف الأولى، ويمدح من وفى به. أما إذا كان النذر مقيدا فإنه يحرم أو يكره، والراجل حرمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذم النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، وقال النذر لا يأتي بخير. فإذا كان شيء لا يأتي بخير هل يمكن أن يوصف بأنه مستحب؟ كان قال لا يأتي بخير، إذن لا يمكن أن يكون مستحبا. فأقل أحواله الكراه، والحرمة واضحة في الاشتراط على الله، افعل كذا افعل كذا، تشفيني اعمل كذا، ينجح ولدي اذبح، اشترط على المولى سبحانه تبارك وتعالى. فهو في الاصل مكروه، ومال شيخ الاسلام الى تحريمه وهو الراجح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. إذن النابذ أول شيء نقول له خلي بالك أنت، النبي صلى الله عليه وسلم وصفك بالبخل، أو تقول بالعموم النبي صلى الله عليه وسلم وصف النادر بالبخل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال النذر لا يأتي بخير، فأنت تلزم نفسك بما لم يجعلك الله في شدة منه، في حل منه، جعلك في حل منه. لماذا تلزم نفسك بشيء؟ فهذا زيادة تكليف على الإنسان، زيادة تكليف على الإنسان. ورأينا كثيرا ممن نذروا يندمون، كثير ممن نذروا يندمون، لأنك لو ربطت العبادة بدون نذر فإذا تركتها لا تندم، أما إذا ربطتها بالنذر فتندم بعد ذلك إن شقت عليك، إن كانت شديدة عليك تصير صعبة. واحد يقول لو 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 شفى الله أمي أذبح كبشا، تشفى أمه ولا يملك ثمن الكبش ويشقى به، يشقى به. ف بعض العامة إذا مرض أو تأخر له حاجة ينذر. فإذا حكم النذر، لكن النذر المطلق جائز، جائز، لا المطلق جائز، إنما النذر المقيد هذه مشكلة كبيرة جدا، والراجح تحريمه. طيب، نذر رجل من أحد الصحابة أن ينحر إبلا ببوانة، ينحر إبلا لأن الإبل تنحر بمنطقة اسمها بوانة، يعني زي المنظر العصفرة بدر. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أريد أن أنحر ببوانة، فقال هل هل هل، هنا في تثبت العالم من السائل، ولكن التثبت فيما ينبغي فيه التثبت. أما يقعد أسأله أسئلة يقول لي أختي فعل، يقول له أختك اسمها إيه، يقول له أختك اسمها إيه، أنت مالك، إيه اللي أختك اسمها إيه. فنسأل لظروف الفتوى، أما نسأل فيما لا يتعلق بأصل الفتوى ما لنا علاقة، إحنا ما لنا علاقة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، طيب، فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ الوثن قلنا عم من الصنم، الصنم ما كان على صورة حيوان، حيوان يعني إنسان أو حيوان يعني حي، كان على صورة حي، ولو حي خيالي، لو حتى لو كان يعني حاجة في الخيال، كان يكون مثلا صنم لحصان له جناحين مثلا، أو لشخص له ثلاث رؤوس، وهذا موجود في البلاد كثيرة جدا. فهذا أيضا حيوان، وإن كان حيوان خيالي فصنم. أما ما ليس على صورة حيوان فهو وثن، والصنم نفسه وثن أيضا، فكل صنم وثنا وليس كل، فكل صنم وثن وليس كل وثن صنم صنم. ماشي. فالوثن لو واحد عبد شجرة وثن ولا صنم؟ وثن، نعم وثن. واحد يعبد حجرا وثن، نعم خلاص. طيب، قال هل كان في وثن من أوثان الجاهلية، الجاهلية يعبد، الجاهلية ما كان قبل الإسلام، ولذا بعد الإسلام لا ينبغي أن نسمي شيئا في بلاد الإسلام بالجاهلية. فمجرم محمد قطب وأخو أجرم منه سيد قطب حين يقول جاهلية القرن العشرين، جاهلية القرن العشرين، أو واحد كان مقصرا في الصلوات وفي طاعة الله، ثم يقول أنا كنت أيام الجاهلية بفعل. أيام الجاهلية إيش سميها؟ كيف سميها أيام الجاهلية؟ كنت كافر؟ فهذا غلط. لكن الجاهلية الكفر، الجاهلية الكفر، ولها صور منها تبرج الجاهلية ومنها حمية الجاهلية. طيب، يبقى الجاهلية ما كان قبل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هل كان فيها وثن من أوثان يعبد؟ والغالب أن الأوثان تعبد، لأنها لو لم تكن تعبد تخلص منها الناس، مش كده؟ لأن الناس لما أسلموا كسروا أصنامه خلطوا. قال لا، فأجابوه قالوا هم لا، يعني المنطقة خالية من وجود أوثان، منطقة إذن تحقق خلو المكان، بقي خلو الزمان. فقال هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية، من أعيادهم يعني؟ والعيد هو الشيء الذي يعود، الشيء الذي يعود سمي عيد لأنه يعود علينا، فأصلها العود، وقلبت الواو إلى ياء، زي الدار سميت دار ليه؟ لأن تدور تدور وترجع له، وسمي المنزل أنك بتنزل فيه، وسمي البيت لأنك تبيت فيه. ماشي. فالعيد بمعنى العود يعني الرجوع. فسأل قالوا لا، إذا خلت من المانع المكاني والمانع الزماني. فلما خلت قال عوفي بنذرك، أوفي بنذرك. النذر عموما ورطة، والإنسان إذا تورط يجب عليه أنه يفي، كما لو تورط في معصية يجب عليه التوبة، لكنه النذر عموما ورطة بكل بأي صورة، هو ورطة، هو ورطة على طول. والذي سماه ورطة الشيخ الفوزان، وأنا نقلها منه. طيب، قال أوفي بنذرك، يعني يجوز أن تفي بنذرك. سلم أوفي بنذرك، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. فخلى المانع المكاني وخلى المانع الزماني، فقال أوفي بنذرك، لأنه لا وفاء لنذر في معصية الله. ولا وفاء لنذر في معصية الله معناه أن الإنسان لا يجوز أن ينذر معصية. ثانيا، لو تورط ونذر معصية فإنه لا ينبغي أن يفي. وإذا لم يفي هل عليه كفارة أو لا؟ الراجح لا. ثلاثة أشياء: أولا لا تنذر بمعصية، يعني لا تقول نذرت أني أشرب خمر غدا مثلا، لا تنذر معصية أصلا. ثانيا، لو نذرت معصية لا تفعل، ارجع في كلامك لا تفي. ثالثا، إذا لم تفي ليس عليك كفارة، هذا الراجح. وإن كان مسألة الكفارة فيها قولان لأهل العلم، يعني اترك المعصية وكفر عن يمينك، قول الراجح اللي أنا معه أنه يترك ولا يكفر عليه. فلو واحد قال نذرت لله، أختي أخطأت فيها وغلطت فيها، نذرت لله أني لا أزورها أبدا، هذا نذر معصية أم طاعة؟ أول شيء لا يفعل، ولا ما كان ينبغي أصلا أن ينذر هذا النذر. ثانيا، إذا نذر وتورط فيه لا يفعله. ثالثا، لا يكفر. واضح مصطفى؟ هذا تحقيق لا وفاء لنذر في معصية الله. وقول لا وفاء يعني لا يصح، والنفي هنا نفي الصحة، وانتم عارفين النفي له ثلاث أحوال، هذا نفي الصحة، لأنه لا يصح الوفاء بنذر في معصية الله عز وجل. طيب، فإنك نذر يجب الوفاء به، وهو سواء كانت أو مطلقة أو مشروطة، سواء كان مطلقة أو مشروطة. حاضر، مش حاضر. الثاني نذر يحرم الوفاء به، وهو نذر المعصية، وقلنا نذر المعصية لا ينبغي نذره أصلا. ثانيا، إذا تورطت فيه لا تفعله. ثالثا، ليس عليك كفارة. طيب، هناك ما يجري مجرى اليمين، نذر لو مثلا ألبس هذا الثوب أو لا ألبس هذا الثوب، أفعل أو لا أفعل، كأنه يمين. فهذا إن كان خير يفعله الإنسان، وإن كان شرا وواخد حكم اليمين، فالإنسان يكفر بإطعام 10 مساكين. ومنه حلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه ألا يعطي مصفحا. وهنا خذ بالك، هذا ليس معصية من أبي بكر رضي الله عنه، بل هو حق ومجازاة، لكن وجد غيره خيرا منه، والله عز وجل أشار إلى ذلك وقال ولا يأتني أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمواجهين في سبيل الله. طيب، هناك نذر لجاج وغضب، ده النوع الرابع. يبقى نوع يجب الوفاء به، نوع يحرم الوفاء به، نوع يجري مجرى اليمين ينظر الإنسان فيه إن كان خيرا وفى وإن كان شرا لم يفي. هناك مسجد الجزء والغضب، وهذا الإنسان يكون في حالة غضب شديد فيقول لو حصل كذا النهاردة هعمل كذا، طب لو طب وريني كده لو عملت كده هعمل كذا، هذا اسمه نزل زجاج وغضب. وهنا الإنسان إذا أوجب على نفسه طاعة فليفعل إن كان يقدر. لو واحد تقول له الآن سيحدث كذا أقول لك هذا باطل لا يمكن، طب لو حصل أصوم سنة بحال، فحصل يبقى هذا إما أن تصوم سنة وإما أن تكفر بطعام 10 مساكين. وهناك نذر معصية كما ذكرنا وهو لا ينعقد أصلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وهو قال لا معصية، وإحنا قلنا النفي ثلاث أنواع، نفي وجود الشيء خالص كأن تقول لا رب إلا الله، ما في رب إلا الله، ما في خالق، لا خالق إلا الله، هذا مش نفي صحة، هذا نفي وجود أصلا، ما في خلق إلا علم خالق غير الله. أو أن تقول لا صلاة إلا بأم الكتاب، هذا نفي صحة لأن في صلاة بغير أم الكتاب وصلاة غير صحيحة. أو أن تنفي الكمال كأن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو فلا وربك لا يؤمن حتى يحكمه. طيب، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كفارة، فالراجح أنه ليس فيه كفارة، تترك المعصية ولا تفكر في كفارة. طيب، قال فيه مسائل، الأولى تفسير قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، أن هذا مسجد الضرار لأنه متعلق بحرمة مكان، حرمة مكان، نعم. والثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض كما أن الطاعة تؤثر في الأرض، فالشرك والمعصية تمنع البركات والطاعة تجلب البركة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليه. وهذا سيستدل به أمثال عبد الواحد اللي قال لازم أطالب بالمتن، قلت له أيضا لازم المتن، فلو جاب هذه الآية عمل له غلط مع أنها جواب صحيح ولا لا، إن الطاعة تؤثر في الأرض. فلو قلت لك الطاعة تؤثر في الأرض تجيب لي قصة المسيح عليه السلام لما يكون في طاعات فتجد اللقحة تكفي والرمانة تكفي، جوابك صحيح لكنه اعتقد صفر، لأن أنت مطالب بالإجابة من متن كتاب التوحيد. هنا هنا هو قال المعصية تؤثر في الأرض، النبي صلى الله عليه وسلم قال هل كان فيها وسن من أوسان جدا يعبد، معناها ما تؤثر في الأرض بحيث منعت العبادة فيه، كان الرجل سيذبح فامتنع بسبب الأرض نفسها فيها بلوة. فلا تأتي أنت وتقول ولو أن أهل القرى من هو اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا، لا ما تجيبيش هذا، لكن تستأنس به في الشرح وزيادة الإجابة جزاك الله خير. طيب، الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. فالذبح في المكان أمر مشكل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه إذا ما كانش فيه وثن من أوثان الجاهلية اذبح عليهم. الرابع استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، نفس الدليل هل كان استفصال المفتي، وقول الاستفصال يتعلق بحقيقة السؤال ولا يتعلق بأشياء لا علاقة لها بالسؤال أبدا. لو واحد جاء إليك وقال يا فلان يا طالب العلم أنا قلت لامرأتي أنت طالق، فهل هي طالق؟ هل لك أن تسأله كنت غاضبا أو سكرانا أو لا؟ نعم صح ولا لا؟ هل لك أن تسأله هي حائض أو لا؟ نعم لك، نعم، لأن طلاق الحائض عند جمهور العلماء لا يقع. هل لك أن تقول طب اسمها إيه؟ طب بيضة ولا سمرة؟ إيش هذا لا ينبغي، صح ولا لا؟ فالأسئلة المتعلقة بخدمة الفتوى لا بأس، فاستفسار المفتي يكون فيما ينفع مجال الفتوى لا فيما لا يتعلق بها أبدا. طيب، قال استفسار المفتي ماشي. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلى من الموانع، نفس الدليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين المانعين، المانع المكاني والمانع الزماني. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية، شايف المسائل كده كلها بدليل واحد ماشي. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة، لأنه نذر معصية. فلو الرجل راح ذبح بموانة يا أخوانا يأخذ أجر الوفاء بالنذر؟ لا لا ما يأخذ. لو كانت بوانة هذه فيها وثن أو كان فيها عيد وراح أيضا ذبح فيها ليس له ثواب بل وزر عاصي. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد، لأنه قال في وقت العيد لا تشابه بالك باللي بيعيد معهم واللي يبارك لهم، هذه مصيبة مصيبة كبيرة. العاشرة لا نذر في معصية الله، هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي تنذر معصية ابنتك أغضبتك بالله وكلم ابنتي أبدا. لا. الحادية عشرة لا نذر ابن آدم فيما لا يملك، لا يملك كيف الواحد، لأن النذر قال نذر فيما لا يملك ابن آدم، فتقول نذرت أن يذبح محمد الأذربيجاني في أذربيجان، أنا أملك محمد؟ ما يصلح هذا الكلام. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذا ليس لي ونهتدى بهداه. أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب ما جاء في الذبح لغير الله، وهنا قال في باب ما جاء في الذبح ولم يضع حكما شرعيا، يعني لم يقل باب تحريم الذبح لغير الله أو باب كراهة الذبح لغير الله أو باب مشروعية الذبح لغير الله. والمقصود بالذبح هنا ذبح ما يجوز ذبحه من الماشية. لا كله خدمة، لا لا. فالذبح هنا متعلق بذبح البهائم التي يجوز ذبحها، وأما في الذبح لغير الله فكلمة غير الله هذه لها معنيان. فأما المعنى الأول أن يذبح تكريما وتعظيما وتقربا لغير الله، كأن يذبح للبدوي أو للدسوقي أو لأي معبود من دون الله تبارك وتعالى، فإذا كان ذلك تقربا وتعظيما فهو كفر أكبر مخرج من الملة، شرك مخرج من الملة. فهذا أمر سائد موجود في كثير من البلاد، وهنا في مصر هناك ملايين يذبحون للبدوي، بل هم ينذرون الذبح يقولون هذا عجل البدوي أو هذا خروف البدوي، ويظل هكذا إلى أن يكبر وينمو ويشب ويأتي موعد الاحتفال ويذبحونه للبدوي. هذا شرك أكبر مخرج من الملة. ولم أقل الذي فعل هو مشرك، وإنما قلت فعله شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه ربما يكون جاهلا فلا يقع الحكم العام عليه، يعني لا يقع عليه الحكم العيني ينطلق من النوع إلى العين، أو يكون مكرها. لكن نتكلم عن الفعل، الفعل نفسه. ولذا الشيخ نفسه قال ما جاء في الذبح يعني فعل الذبح لغير الله، فإذا كان لغير الله تقربا وتعظيما يعني عبادة فهو شرك أكبر مخرج من الملة. وممكن أن يذبح الإنسان ذبحا من باب الفرح، يأتيك شخص تحبه، شخص مكرم، شخص له قيمة كبيرة عندك فأنت ذبحت، فهذا إكرام إظهار فرح، هذا لا بأس به، وهذا من صفات الكرماء. وإبراهيم عليه السلام لما جاءه الملائكة في صورة ضيوف راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين أو عجل حنيذ، وليس وطالما أنه سمين وحنيذ معناه أنه ذبحه وشواه، ذبحه من أجلهم وشواه. فهذا هل هو لغير الله؟ هو من باب الفرح والإكرام، وهذا محمود وليس مذموما. ومن هنا سر العنوان، من هنا سر العنوان، ان العنوان قال الذبح لغير الله، فهنا انت ذبحت اكراما للضيوف، وهذه عادة عند العرب وعادة عند اهل الكرم. وهذا امر قد يكون مطلوبا احيانا وليس من التكلف، لان التكلف ان يتكلف الانسان ما لا يجد. اما ابراهيم عليه السلام فالواضح انه عنده، لانه قال فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين، اذا العجل السمين موجود عنده، موجود عند اهله، فلم يقترب ولم يتكلف صلى الله عليه وسلم. فلو جاءنا شخص، يعني أنتم الآن لو جاءنا الشيخ ربيع ولا الشيخ الفوزان ستقولون هيا نذبح، وما تريدون بذلك إلا إكرامه، ما تريدون بذلك إلا الإكرام والضيافة. أما إذا ذبحنا من أجل شخص ثم تركنا الذبيحة، يعني هو نازل من الطائرة فذبحنا وتركنا الذبيحة وانطلقنا، فهذه كارثة، هذه قد تكون شركا وقد تكون وسيلة إلى الشرك، قد تكون شركا وقد تكون وسيلة إلى الشرك، لأنك في الحقيقة ذبحت لمن؟ أنت ذبحت وتركت اللحم، فهذا واضح أن أنت تقول له أنت مقامك عندي عظيم ومن أجل ذلك أذبح ولا أكل ولا شيء، فهذه قد تكون وسيلة للشرك والعياذ بالله. طيب الذبح لغير الله تشمل كل ما عظم من دون الله، سواء كان ملكا أو نبيا أو جنيا أو ميتا أو رجلا حيا الناس تعتقد فيه شيء، فهذا كله من المحرمات، هذا كله من المحرمات. إذن الصحيح أن الذبح لغير الله تقربا وتعظيما هو شرك أكبر. قال وقول الله تعالى أو قولي، لأن إحنا لو قلنا باب ما جاء فكل بعد باب مضاف إليه، يبقى بعده وقول الله هذا معطوف على المضاف إليه فهو مجرور، أو نقول باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى. وقول الله تعالى قل، أي قل يا رسول الله، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قل يا رسول الله إن صلاتي ونسكي، إن صلاتي معلوم، الصلاة معلوم هي أعظم أفعال البدن، هي أعظم أعمال البدن. هل هي أعظم من الجهاد؟ نعم، لأن الجهاد يكون فرض كفاية في كثير من الأحيان، وأما الصلاة فهي فرض عين، وفرض وفروض الأعيان مقدمة على فروض الكفاية، فالصلاة هي أفضل أعمال البدن. وهنا صلاتي ليس المعنى اللغوي، وإنما دائما تأخذ المعنى الشرعي، المعنى اللغوي دعائي، وأما المعنى الشرعي فهي أقوال وأفعال مخصوصة بشرائط مخصوصة بأركان مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وأما كلمة نسكي فالأصل أن كلمة نسك معناها العبادة، سواء كانت نسك أو منسك هي معناها العبادة في الأصل. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في الحج قال خذوا عني مناسككم، ولم يكن يقصد خذوا عني الذبح، وإنما يقصد المناسك الحج كلها بما فيها الذبح. والذبح في الحج أنواع، هناك ذبح قربان، هناك ذبح فدية، هناك ذبح قران، هناك ذبح تمتع. فكلمة نسك معناها العبادة، ومن ضمن معانيها الذبح. وهنا في هذه الآية هي متعلقة بالذبح، لأن لو هي العبادة سبق كلمة الصلاة، فإما إذا كانت العبادة يكون هذا من عطف العام على الخاص، لأن الصلاة عبادة خاص والنسك عبادات عامة. لكن الراجح أن كلمة نسكي هنا في سورة الأنعام المقصود به الذبح، الذبح، وهو ذبح القربان، ذبح القربان. قل إن صلاتي ونسكي معناها أن الصلاة لا تكون إلا لله، لا تكون إلا له سبحانه عز وجل، فهي عبادة خاصة بالله تبارك وتعالى. والنسك كذلك، الذبح عبادة خاصة بالله جل وعلا، والطاعة عبادة ولكنها تخص الله في الأصل وتخص غيره بالفرع. فالأصل أن نطيع الله عز وجل، ولكننا نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم لطاعتنا لله، فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي طاعة لله عز وجل، ونطيع أولي الأمر مع التفصيل في مسائل أولي الأمر، فإنهم إن أمرون بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فإننا في الحقيقة نطيع الله ورسوله، لكن إن أمرون بمباحات وبأشياء أخرى ليست في الكتاب والسنة فهي طاعة له، هي طاعة له. ولذا بعض الناس يقول لك لا طاعة إلا فيما أمر الله، هذا باطل، إنما لو قال لا طاعة في معصية الله هذا صح، لأنه لو أمرني، لو جاء الآن الحاكم وأمرنا بكنس الشوارع نكنس الشوارع، ما في إشكال خلاص. فنطيع الله عز وجل ونطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ونطيع ولاة الأمور فيما هو ليس من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن في طاعة الله وطاعة رسوله بدك الأصالة طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومحيايا، محيايا، المحيا هنا إما أنه متناول لصفة الإحياء وهي صفة فعلية للرب عز وجل متعلقة بمشيئته، أو من فعل الإحياء والفعل متعلق بالمشيئة والزمن. الفعل غير الصفة يا أخوانا، الصفة متعلقة بالمشيئة فقط، الصفة الفعلية متعلقة بالمشيئة فقط، أما الفعل الإلهي الفعل الرباني متعلق بمشيئة وزمن. فصفة الخلق متعلقة بمشيئة الرب عز وجل، أما فعل الخلق لابد من مشيئة ولابد من زمن، فيخلق في زمن معين، يخلق العرش في زمن، القلم في زمن، الناس في زمن، ينزل في زمن، يستوي في زمن، في زمن. أما الصفة الفعلية فهذه صفة متعلقة فقط بمشيئة الرب عز وجل وأصلها ذاتي. محياي الذي أحياني الله عز وجل به لابد أن يكون لله عز وجل، فهنا الإنسان يجب أن يكون حياته بما فيها خالصة لله عز وجل، هو مالكها وهو الذي وهبني إياها سبحانه عز وجل، وهي صفة مشتركة بين الأحياء وبين الرب عز وجل مع القدر الفارق الذي هو لله عز وجل. طيب، ومحياي ومماتي، ومماتي لابد أن أكون عندما أموت أكون ميتا على توحيد الله عز وجل، على الإيمان به والإسلام له، فكل ما يتعلق به هو لربي عز وجل، هو مالكي وخالقي وابتدأني ومنتهاي إليه، فإليه ترجعون، مبدأكم له وآخركم له، هو الأول والآخر سبحانه. رب العالمين، رب العالمين، الله جل هو الرب، وكلمة الرب اسم من أسماء الله الحسنى. وأما إذا أضيف فإذا أضيف للعالمين يكون الله عز وجل، أما إذا أضيف لغيره فينظر في السياق، فيقال فلان رب المال، فلان رب الإبل، هذا لا بأس، هذا لا بأس. وقال يوسف عليه السلام عن العزيز اللي هو رئيس وزراء مصر، قال إنه ربي أحسن مثواي. فرب المال، رب العائلة، رب الإبل، هذه لا بأس، فحسب المضاف. أما إذا أضيف للعالمين فلا رب للعالمين إلا الله عز وجل. وإذا قيل الرب فقط فهذه عن الله جل وعلا، هذه الله سبحانه عز وجل. ورب بمعنى مربيهم، فهو خالقهم ومالكهم ومدبر أمرهم، وهذه التربية، هو الخالق المالك المدبر، وهذه أعظم صفات الربوبية، وكل ما يتعلق بالربوبية منصب في هذه الثلاثة. إذن توحيد الربوبية هو توحيد الله بالخلق والملك والتدبير، أي شيء آخر هو داخل إما في الخلق أو في الملك أو في التدبير أو فيها. فالرزق هو ربنا هو الرزاق، ولكنه من التدبير وأيضا من الملك سبحانه عز وجل ومن الخلق، لأن كثير من الأرزاق مخلوق. فهو ربي سبحانه وتعالى بمعنى أنه منفرد بخلقي وملكي وتدبيري، أو منفرد بخلق العالم وملك العالم وتدبير العالم. ملك أم ملك؟ ملك وملك، لأن الملك ملك عين الشيء، والملك قدرة التصرف في الشيء، فالله جل يملك ويملك. أما معظمنا قد يملك ولا يملك، أو قد يملك ولا يملك، نعم، فهو المليك سبحانه. ومن أسماء الله المالك والملك والمليك، من أسماء الله الحسنى الملك والمالك والملك الثلاث. فهو رب العالمين سبحانه، والعالمون هم كل ما سوى الله عز وجل، فالعرش والسماوات وجميع المخلوقات عالمون لا شريك له سبحانه، وطبعا لا شريك له عز وجل في ملكه ولا في خلقه ولا في تدبيره، وأدنى من ذلك أيضا لا مشير له، لا وزير له، لا أمير، لا مشير ولا وزير ولا شريك له سبحانه أبدا، جل وعلا، ولا وسيط عنده تبارك وتعالى في وصول العبادة، وإنما الوساطة في توصيل الأوامر منه إلى الخلق سبحانه وعز وجل. فمحمد صلى الله عليه وسلم واسطة بيننا وبين الله في البلاغ، وليس واسطة بيننا في العبادة، فلا توجد واسطة في العبادة، وإنما الواسطة تكون في البلاغ. فهو رب العالمين جل وعلا سبحانه تبارك وتعالى. الشاهد من هذه الآية جميعها قوله إيش؟ ونسكي. قوله ونسكي ونسكي، فالله لا شريك له. ولذا البوصيري وكلامه كله إجرام لما قال: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العامم أو عند حلول الحادث العمل. يعني ليس لي غيرك يا محمد صلى الله عليه وسلم ألوذ به عند حلول الحادث العمم، يعني حلول يوم القيامة. فتقول له: كيف هذا؟ هو يقول: أنا أقصد أن أستشفع به. وهذه الناس كلها ستستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا قيمة لهذه الشفاعة إلا بعد أن يأذن ويرضى. فلو ذهب الناس إلى آدم عليه السلام وإلى محمد صلى الله عليه وسلم والله لم يأذن بالشفاعة، لا يمكن أن ينفعهم شيء أبدا، لأن كل الله شفاعته جميعا. فهذا الذين يعتذرون له بأنه إنما يقصد أننا جميعا سنذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويشفع لنا، هذا مردود عليهم. وقوله: إن لم تكن يوم المعاد آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. إذا أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم تأخذ بيدي فقدمي ستزل، والله محمد صلى الله عليه وسلم لن يأخذ بيدي أحد، لن يأخذ بيدي أحد، بل هو سيتقدم ويسجد تحت العرش ويفتح الله عز وجل عليه بأسماء حسنى لم تكن معلومة، وصفات لم تكن معلومة، ومحامد لم تكن معلومة، ثم يشفع عند الرب عز وجل. فمحمد صلى الله عليه وسلم لن يأخذ بيدي أحد، لن يأخذ بيدي أحد أبدا. فهذا الكلام تعدي. أما قولهم: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، فهنا قد جرد الله من كل شيء وجعل الملك كله لمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال: فإن من جودك، يعني شيء من كرمك، فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة شيء من جودك، شيء من جود النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الله جل قال: ولله الآخرة والأولى. فالله له الدنيا والآخرة، هنا جعلوها لمحمد صلى الله عليه وسلم، جعل لمحمد الدنيا والآخرة، إذن ربنا ليس له شيء، ليس له شيء. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك، من علومك علم اللوح والقلم، وعلم اللوح لا يعلمه إلا الله عز وجل، وربنا يعلم ما في اللوح ويعلم غيره ولا لا. فهنا قال: ومن علومك علم اللوح والقلم، هذه لا تقال إلا لله عز وجل. فهذا فيه تقديس لمحمد صلى الله عليه وسلم ورفع إلى مرتبة الألوهية والعياذ بالله، وهذه عقيدة الصوفي، وهذه عقيدة الصوفي. وإذا يدندن كثير منهم على هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم له حقيقة اختص بالألوهية والعياذ بالله. إذن كل شيء هو لله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لله لا شريك له أبدا سبحانه وعز وجل. فقال له يا محمد: يا رسول الله، قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أول المسلمين. وهنا أول المسلمين يعني أول المستجيبين، وليس أولهم زمنا إلا إن قصد هذه الأمة. ففعلا أول المسلمين في هذه الأمة هو محمد صلى الله عليه وسلم زمنا، لأن من أول من آمن؟ أبو بكر الصديق، طيب، وخديجة، طيب، وعلي بن أبي طالب، هو آمن قبله وهو سبب إيمانه صلى الله عليه وسلم. فهو زمنا حقيقة في هذه الأمة هو أول المسلمين، وهو أولهم يعني أولهم مبادرة إلى المسابقة للإسلام. فلما نقول يا أخواننا: من يفعل كذا؟ من أول من يفعل كذا؟ أنا سأول أول من يفعل، فهذا معنى المبادرة إلى الإسلام والاستسلام للرب عز وجل. فهي أولية تشريف وأولية زمنية أصلا فيما يتعلق بهذه الأمة. أما أن يكون هو أول مسلم تاريخا، لا، أول مسلم تاريخا هو آدم عليه السلام، هو أول المسلمين آدم صلى الله عليه وسلم. لكن رسولنا صلى الله عليه وسلم أول المسلمين وأول المؤمنين، بمعنى أشرفهم وأعظمهم، وفي هذه الأمة هو أيضا أولهم تاريخا، أولهم تاريخا صلى الله عليه وسلم. طيب، وكل الأنبياء مسلمون، لأن كل نبي أسلم وجهه لله، وإبراهيم عليه السلام أسلم وجهه لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فكل الأنبياء كانوا مسلمين، ولكن أولهم شرفا وتعظيما وقدرا هو محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الشاهد من هذه الآية كلمة ونسك، يعني الذبح لا يكون إلا لله. قال وقوله فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، هنا هذه الآية من سورة الكوثر، فالله جل قال إنا أعطيناك الكوثر، أعطيناك يعني وهبناك منة وفضلا منا. الكوثر إما الكوثر بمعنى الخير العظيم، لأنه من فوعل في الخير العظيم، كوثر من الكثرة، فربنا عز وجل أعطاه فضائل عظيمة وهذا معقول لا بأس به، أو هو نهر في الجنة أو هما معا، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن الكوثر، ذكر أن الكوثر نهر في الجنة، فالكوثر نهر منطلق في الجنة وينتهي بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، والحوض إما أن يكون دائريا أو أن يكون مربعا لأن الطول كالعرض، والنهر الكوثر ينطلق ثم يصب في الحوض، فالذين قالوا النهر هو الحوض لا بأس، لأن الحوض مصب النهر انتهاء النهر إليه، والذين قالوا غيره عندهم حق، لأن فعل النهر ثم الحوض، فهذه لا إشكال فيها. ولكل نبي حوض وليس لكل نبي نهر، فمحمد صلى الله عليه وسلم له نهر الكوثر وله حوضه، والأنبياء كل له حوضه وليس لأحد منهم نهر، فربنا أعطاه الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، أكد الله عز وجل ذلك، فصل لربك، إذن الصلاة لا تكون إلا للرب عز وجل، وانحر يعني وانحر لربك، فعبادة الصلاة لا تكون إلا لله، وعبادة النحر صارت عبادة لأن ذكر النسك، فهي عبادة لا تكون أيضا إلا لله عز وجل. وانحر أصل النحر يكون للإبل، والذبح يكون للبقر والغنم، لكن لا بأس أن يستعمل النحر مع البقر والغنم، وأن يستعمل الذبح مع الإبل لا بأس، فيكون كل منهما لفظ عموم، لكن في التخصيص النحر للإبل، لأن البعير يقف وتربط يده اليسرى، تربط يده اليسرى، ويأتي الذابح ومعه حربة، ثم يسمي الله ويطعن في اللبة، اللبة اللي هي بين الوهدة التي بين الرقبة وعظام الصدر، فإذا طعنه فيها الجمل، إذا طعن في هذه المنطقة سال دمه بكثرة ثم يقع، فهنا يتجب جنوبه، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت الجنوب الإبل، وأسرع ما ينحر هو البعير. طيب، أما البقرة فإنها تذبح، والذبح يكون بقطع إما الودجين أو الزور مع الحلقوم مع أحد الودجين، وكذلك الشاه، فالذبح يكون للبقر والشياه، وكلمة شاه في اللغة تشمل أنثى الضأن وأنثى المعز، أنثى الضأن وأنثى المعز، فإن أنثى الضأن سمى شاه وأنثى المعز سمى أيضا شاه، فالذبح يكون للبقر والغنم، والنحر يكون للإبل، ولكن هنا اللفظ عامة يبقى تشمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري نحر بقرات في الحج عن أزواجه، نحر هنا بمعنى إيه؟ ذبح، نحر بقرات عن أزواجه، حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم. فالشاهد أن كلمة وانحر هنا كلمة عامة وليست خاصة بالإبل، وهو فعلا النبي صلى الله عليه وسلم في العيد، عيد الأضحى في يوم الحج، صلى الله عليه وسلم نحر 100 بدنة بالاشتراك مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، نحر 100 بدنة، وكانت الإبل تتسابق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل منها تريد أن تنحر، تتشرف بأن يذبحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح، كانت الإبل تتسابق إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي ينحرها صلوات الله وسلامه عليه، لكي ينحرها، لنحر باللبة بالحربة. وشاركه علي بن أبي طالب، وهو قد ذبح البقر، ف في هذا. إذن وانحر هنا لفظة عامة أم خاصة؟ عامة، لفظة عامة. فالذبح يكون لله عز وجل. أكمل الآية فقال إن شانئك هو الأبتر، يعني إن مبغضك هو المقطوع. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس مقطوعا، لا من الولد مقطوع ولا من الخيرات مقطوع، فكل ثواب الأمة يصب في ميزان محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي هو الذي دل على كل هذا الخير. فكل عمل صالح يذهب ثوابه مع يعني إلى إضافة إلى ثواب صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخيره دائم إلى يوم القيامة. والذين عادوه منسيون لا قيمة له، فالناس لا تذكر أبا جهل ولا أبا لهب إلا باللعن، لا تذكرهما إلا باللعن، وتذكر كل من عاد النبي صلى الله عليه وسلم وهو معروف باللعن. والذين عادوه ولا يعرفهم أحد لا يذكرون أصلا، أما ذكره هو صلى الله عليه وسلم فباقي طالما دخل الإسلام، فهو نبي الإسلام، طالما دخل الإسلام يبقى ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، فليس أبتر صلوات الله وسلامه عليه. طيب إذن الشاهد وانحر لي لربك، وانحر هنا تقديم وتأخير، فصلي ربك وانحر، هي فصلي وانحر لرب. ثم قال، وطبعا النحر أو الذبح يتناول الذبح القربان، الإنسان يذبح لله، ذبح الأضحية، ذبح العقيقة، ذبح التمتع، ذبح القران، ذبح الفدية، كل هذا أو الذبح الإكرام، كل هذا ليكون لله جل وعلا. ما شاء الله، العفو العفو. من خلص بس الباب عشان من عيني الأسئلة، من هي أسئلة غاية الباب ميخس. انت خلاص بقى تقليد عافية كده خلاص. وعن علي رضي الله عنه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. حدثني مباشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، يعني بأربع جمل، وكلمة تطلق على الجملة. الأولى لعن الله من ذبح لغير الله، وهذا هو الشاهد. لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، رواه مسلم. فهنا أربع كلمات، قال لعن الله من ذبح لغير الله، اللعن من الله عز وجل، غير اللعن من غير الله. فأما اللعن من غير الله يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يلعن أحدا أو أي واحد يلعن أحدا، معناه يدعو عليه بالطرد من رحمة الله. وأما الله سبحانه وتعالى إذا لعن أحدا يعني أخرجه من رحمة، فالمخرج من الرحمة هو الله سبحانه وتعالى. وهل يوصف الله باللعن؟ نعم نعم، هذا فعل من أفعال الله عز وجل، وصفة فعلية مرتبطة بالصفة الفعلية مرتبطة بالمشيئة. وأما هنا لعن الله من ذبح لغير الله، كل من ذبح يلعنه الله تبارك وتعالى فعل، وهو يساوي الكمال، لأن الملعون هنا مشرك، ولعن المشركين كمال، لأن قتال المشركين من أعظم الكمال، أعظم الجهاد في سبيل الله، واللعن أدنى من القتال وأدنى من الجهاد، والجهاد من القرب. طيب لعن الله من ذبح لغير الله، وكان المشركون يذبحون لغير الله عز وجل، وإذا يقول قائلهم وهريق له من جسدي، يعني يتذكر الهبل ويتذكر ما كان يهراق له من جسد، يعني من ذبائح. فالذي يذبح لغير الله عز وجل هو مشرك بالله عز وجل، يدل على أن الذبح عبادة، لأن المخصوص بالله عز وجل هو العبادات، المخصوص بالله تبارك وتعالى هو العبادات التي هي من فعل البشر، لا يخص الله إلا بالعبادة. فهنا دل ذلك، دل اللعن على أن الذبح هو عبادة خاصة بالله تبارك وتعالى. لعن الله يعني أخرج الله من رحمته من ذبح لغير الله، وهذا إخراج ما لم تلحقه التوبة. أما إذا مات الإنسان على هذا فهو مخلد في النيران، إذا مات على هذا وانتفت الموانع. لكن كل كلامنا العموم، لعن الله من ذبح لغير الله، وقال لعن الله من لعن والديه، شخص يلعن والديه، ولعن الوالدين يكون الوالدان، وكلمة الوالدان الأم أقرب، وكلمة الأبوان ها الأب أقرب، لما يقال في اللغة أبوات يبقى الأب أقرب، ولما يقال والدات يبقى الأم أقرب. فهنا لعن الله من لعن والديه، يعني من سب والديه. والمقصود بالوالدين إما الوالدان المباشران اللي هو الأب والأم، وإما الوالد وإن علا والوالدة وإن علت. فمن لعن جديه أو جدي جديه أو أبوي جدي جديه، هذا كله داخل في لعن الوالدين. فلعن الأسلاف هذا لا يجوز أبدا. لعن الله من لعن والديه، وهل هناك من يلعن والديه؟ فيه، لكن هناك في الغالب من يتسبب في لعن والديه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما قيل له هل يلعن الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه. دل ذلك على أمرين، إن المقصود بلعن الوالدين إما اللعن المباشر وإما التسبب في اللعن، والأمر الثاني المقصود إن السب لعن، لأنه قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ففسر اللعن بالسباب، فالسباب نوع من اللعن، السباب نوع من اللعن. فلعن الله من لعن والديه، يعني من سب الوالدين وشتمهما، لأن اللعن يساوي السب هنا، السب هنا، أو تسبب في ذلك. ومعنى ذلك أن الإنسان لا ينبغي أن يلعن والديه ولو كان كافرين، لكن غيره يلعن الكفار ما في إشكال، ما في إشكال. أما الإنسان يكون أبوه كافرا فيتجر على لعنه؟ لا، ولم نرى هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم مثلا لما قال إن أبي وأباك في النار، لم يقل إن أبي وأباك لعنهما الله في النار، قال هذا؟ ما قال هذا أبدا. فلا ينبغي الإنسان أن يسب والديه ولو كان كافرين. وما سمعنا عكرمة رضي الله عنه يسب أبا جهل، أبا وأبو جهل فرعون الأم، فما كان يقول لعنة الله على أبي، ما حصل، ما حصل، هذه جرأة. فينبغي الإنسان أن يكف عن هذا. لكن هل يدخل في الحديث؟ لا. هل يخالف الأدب؟ نعم، لأن اللعنة جائزة على من؟ على من؟ على جميع الكافرين، على جميع الكافرين. فالذي يلعن والديه لكفرهما يساوي الذي يلعن والديه في زمننا هذا؟ لا لا، مختلف تماما، لكنه مخالف للهدي والسنة وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا سببت إنسانا أو شتمته فهذا لعن، لأنه قيل له كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. والتعجب، والناس في الشوارع بهزار مزاح، يشتم له أبوه والتاني يشتم أبوه، ويبني كذا تقول وانت يا ابن كذا، فرحني. وهذا من نوع القرب، يعني دلالة على كثرة الود بين الشباب وغيره، ان يشتم أبوه التاني يشتم أبوه. نعوذ بالله، نعوذ بالله، هذا من ضياع الدين، ولا نعوذ بالله من ضياع الدين. طيب، وهذا الحديث أيضا يبين مسألة السببية والمباشرة، يعني يدل للقاعدة أن المتسبب مثل الفاعل، وأن من دل على خير كفاعله، ومن دل على شر كفاعله، لأنه تسببه لعن والديه لم يلعنهما وإنما تسبب في لعنهما، فعقوبة المتسبب مثل عقوبة الفاعل. فهذه مسألة التسبب أو السببية ظاهرة من هذا الحديث. لعن الله من آوى محدثا، المحدث هو من ارتكب مخالفة لله عز وجل محرمة، من ارتكب محرم، يعني سارق، قاتل، زاني، أكبر منه مبتدع، أكبر منه مشرك. فشخص أشرك شركا أكبر، أو أشرك شركا أصغر، أو فعل بدعة، أو فعل معصية جهر بها، فلا ينبغي إيواء، لأن لعن الله من آوى محدثا. إذا كان الإيواء بقصد الاستتابة والتعليم فهذا خير، هذا خير. أما إذا كان الإيواء بقصد التستر والإخفاء فهذه إعانة على الشر. فلو أن إنسان ارتكب جريمة وأنت آويته لكي تنصحه وتبين له وتجعله يتوب وتأمره بأن يسلم نفسه للسلطات التي تطارده، أو أنه لا سلطة تطارده فتنصحه بالخير. يعني لو أن إنسانا أتى إليك وقال أنا قاطع طريق، أنا قاطع طريق أقتل الناس وأسرق أموالهم بالقوة، فنقول له هل قدرت عليك السلطة؟ يقول لا. نقول طيب طالما لم تقدر عليك تب الآن، لأنه إذا تاب الآن فلا شيء عليه، لأن الله قال من قبل أن تقدروا عليه، لكن عليه رد الحقوق لأصحابه. فإذا كان هذا فهذا إيواء إحساني، الكلام على الإيواء الذي هو إعانة على الشر. فإنسان مبتدع مثلا مثل أحمد بن أبي دؤاد حين يؤويه المأمون ويؤويه المعتصم ويؤويه الواثق، يبقى آوى كل منهم آوى محدثا ولا لا؟ كل منهم آوى محدثا، ولكن عذرهم أنهم لم يكونوا يعلمون أن هذا يحدث، بل كانوا يعلمون أن هذا فقه في الدين وعلم واضح. يعني المأمون كان فاكر أن أحمد بن أبي دؤاد علامة وكلامه كله صح، والمخطئ أحمد بن حنبل وغيره، فهل ينطبق عليه؟ ينطبق عليه في العموم، ولكن يخرج منه بمانع أنه تأويل فاسد، تأويل فاسد. طيب إذا المبتدع الذي معلوم بدعته، هل لنا أن نستضيف محمد حسان؟ أجيب لا، لا، ما هو النصيحة ظهرت وبدت وانتشرت، هو عليه أن يتوب الآن علنا. أما نقوي محمد حسان ولا قرضاوي ولا برهامي ولا غيره، هذا كله من إيواء المحدثين، المحدثين، ولا يجوز، لا يجوز أبدا. فلعن الله من آوى محدثا، يعني مرتكبا لجناية، وذكرنا التفصيل فيها. لعن الله من غير منار الأرض، تغيير منار الأرض، وهذا يحدث في الأملاك المتداخلة، حقلي إلى جوار حقلك أو أرضي إلى جوار أرضك، وهناك علامات بين أرضي وأرضك، فأغير هذه العلامات لأغتصب منك شيء ولو مليمتر واحد، لأن من اقتطع شبرا طوق به من سبع أراضين يوم القيامة، نعوذ بالله. فلا ينبغي الإنسان أن يغير منار الأرض، يعني يعتدي على أملاك الغير ويأخذ منها. طيب لو كانت أملاك الدولة هذا أشد، أنت كده الآن تأخذ من أملاك الناس كلها، إلا إذا كانت أرض فضاء ليست عامرة فلك أن تعمرها وتأخذها، إذا تحجرت أرضا يعني أحطها بسور تملكها، إذا زرعتها تملكها، لأن الدولة تركها، فإذا الدولة تركها وانت عمرتها تأخذها. لكن نتكلم على أملاك الناس الظاهرة المعلومة، أو أرض الدولة تركها وعدت لها مشروعا وخطة ليس لك أن تقترب منها نهائيا. ومن تغيير منار الأرض، من تغيير منار الأرض، تغيير الإشارات التي فيها. بمعنى مثلا لو أنت متجه في طريق وفي لوحة، أنت مثلا متجه إلى مرسى مطروح، ولوحة هذا الطريق إلى مرسى مطروح وهذا الطريق إلى القاهرة، فأنت رحت مغير اللوحتين، أنت ماذا فعلت الآن؟ سبب في إضلال الناس، وكل الذي ينطلق يريد يروح مطروح إلى هذا الطريق ويروح على القاهرة، واللي راح القاهرة يروح على مطروح، هذا من تغيير منار الأرض، من تغيير منار الأرض. فتغيير العلامات وغيره لا يجوز بحمل الأحوال، لأنه اقتطاع حق ليس لك. لعن الله من غير منار الأرض، وهذا أمر عظيم جدا، عظيم عظيم جدا يعني. فتغيير تغيير هذا كله من يعني المحدثات في الدين. طيب الشاهد من الحديث هذا، هو في أربع صور للعن، الشاهد منه الأول لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، احنا فسرنا الباقي لكن الشاهد هذا. قال وعن طارق بن شهاب، والراجح انه صحابي، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب، قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه احد حتى يقرب له شيئا، في صنم ما أحد يعبر المكان إلا يقرب، يعني يذبح شيء له، القربان والذبح. فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقربه. قالوا له قرب ولو ذبابا، وهذا أمر عجيب، لأن القبض على الذباب صعب، صعب جدا، والذباب كمان ذبحه، الذباب داخل في فصيلة فقهية شرعية اسمها إيه؟ ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة مثل النملة والبعوضة، وإن كان البعوضة أحيانا يكون فيها دم أخذته من غيرها، فاسمه ما لا نفس له سائلة. لو جبت ذبابة ونملة وعاد تذبح، هل سيكون هناك دم؟ لا، لأن اسمها ما لا نفس له سائلة، ولذا وقوع الذباب لا ينجس الماء ولا غيره. لكن ما ندري كيف، ما ندري كيف. والحديث ضعيف، وإن كان الشيخ ابن عثيمين يلتمس له لكنه ضعيف. المهم قال قرب ولو ذبابا، قالوا له فقرب ذبابا فخلوا سبيله، قرب الذباب عليه السلام فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، هذا ذبح والذبح لا يكون إلا لله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. وهذا الحديث رواه أحمد، والبعض يقول هو موقوف على سلمان الفارسي رضي الله عنه، لكنه في الجملة ضعيف. طيب هنا قالوا دخل الجنة رجل في ذباب، معنى ذلك أن دخول الجنة ممكن يكون في شيء هين جدا، وامرأة دخلت الجنة في كلب سقطه، وأي امرأة؟ هذه امرأة بغي، يعني امرأة مدمنة زنا وتكسب ترتزق من الزنا، امرأة داعرة زانية، وشربت من بئر ثم وجدت كلبا يلهث من العطش فخلعت موقها وملأته ماء، موق اللي هو زي الكوتشي كده زي الشراب، خلعته وملأته ماء وسقط الكلب فدخل الله الجنة. وهذا يسمى أحاديث أعيان، يعني خاصة بها، وليس كل امرأة تروح تزني ثم تشوف كلبة تسقي وتدخل الجنة، هذا حديث أعيان. ودخلت المرأة، دخلت امرأة للنار في قطة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فالمهم إن الشيء البسيط ممكن يدخل الجنة، عمل بسيط يدخل الجنة. وشفتم حديث البطاقة والرجل دخل الجنة بقولة لا إله إلا الله. قال مر على رجلان على قوم لهم صنم، واضح ان لهم صنم يعبدونه من دون الله، وهم لهم سطوة وسيطرة على المكان بحيث يمنعون اي شخص انه يمر الا ويقرب اولا. فقالوا لاحد الرجلين قرب، قال ليس عندي شيء اقربه، قالوا قرب ولو ذبابا، المهم ان يظهر منك التعظيم لالهنا الذي نعبده، يعني طالما قرب حتى لو نملة ولا ذبابة هذا نوع من التعظيم، هم يريدون إظهار التعظيم لربهم الذي يعبدونه. فقرب ذبابا، هو شاف الأمر بسيط، فقرب ذبابا فقال له سبيله فدخل النار. وقال الآخر قرب، فقال هذا ذبح وهذه عبادة لا تكون إلى الله سبحانه وتعالى، فرفض فدخل الجنة. وهنا الحديث لم يتناول مسألة الإكراه، وإلا فالظاهر الأمر أنه مكره، صح كلاهما مكره. طيب ف هذا الحقنا، لا ما هو والثاني مكره ولكنه لم يستجب، تحقق عنه عنده مبدا اسمه دفع الاكراه فرفض، لان اذا هددت فالان انت عندك اكراه تحتاج الى دفعه، فاما ان تدفعه بان تفعل ما يريدون، واما ان يحل بك الاكراه. فالتهديد بالفعل هو أدنى من الفعل نفسه، تهديد يعني افعل وإلا قتلناك، غير يضع عليك السيف ويقول لك افعل. ولذا أحمد لم يعذر الذين قالوا بخلق القرآن، لأنه قال هم أين الإكراه، هم هددوا فقط، هم هددوا فقط فاستجابوا. فالمهم هذا مكره وهذا مكره، الأول استجاب وأخذ بالإكراه، ولكن يبدو أن هذا الحديث إن صح فهو في شرع من قبلنا، وأنه لا يعذر الشخص حتى بالإكراه. وأما الثاني فما استجاب لأنه رأى، ولأن أنت إذا أكرهت على فعل فلك أن تأخذ بفعل عمار رضي الله عنه وقلبك مطمئن بالإيمان، ولك أن لا تأخذ وفي هذا نكاية بالكافرين، وهذا أعظم وأفضل. أحيانا تكون الرخصة أفضل من العزيمة، أحيانا تكون العزيمة أفضل من الرخصة، وأحيانا يستويان، تفصيله في أصول الفقه. طيب قال في مسائل الأولى تفسير، قل إن صلاتي ونسكي، فلما قل لك تفسير قل إن صلاتي ونسكي تقول لا لا تفسير الذبح على طول. الثانية تفسير فصل لربك وانحر. الثالثة البداء بلعنة من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. طيب الرابعة لعن من لعن والديه. طيب الخامسة لعن من آوى محدثا. السادسة لعن من غير منار الأرض. حديث واحد ويجاوب أربع مسائل، يجاوب أربع مسائل. وقال وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض فتغيرها بتقديم أو تأخير. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعنة الله على فلان، وإنما قال لعن الله من فعل. ولذا أنت لو رأيت امرأة مستعطرة خرجت والعطر يفوح منها والرجال ينجذبون إليها، تقول لا أنت ملعونة؟ تقول إيه؟ لعن الله المرأة المستعطرة. وإذا رأيت امرأة نامصة لا، ما تقول أنت ملعونة، تقول لها لعن الله النامصة والمتنمصة. فتكلم بالعمولة تتكلم بالخصوص، فهذا اسمه لعن المعين ولعن غير المعين. ما هو هذا تخصيص أيضا، تقول أنت نامصة، تقول الله النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة، تقول لك يعني أنا ملعونة الله أشوف أنت. لكن هذا أدب العلماء. الثامنة هذه القصة العظيمة، قصة الذباب، وكأن المؤلف يصحح الحديث، وكثير من العلماء صححوه، هنا ابن عثيمين صحح هذا الحديث. هنا في التعليق في الكتاب هنا قال رواه أحمد في الزهد أبو نعيم في الحلية عن طارق موقوفا بسند صحيح. ثلاث علم ذكر الثلاث علم وقال وفي الجملة كذا، ما 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 يعني أعطانا. على العموم احنا عندنا الشيخ الألباني قال حديث ضعيف، والألباني عمدتنا في مسائل الحديث. طبعا الشيخ مقبل ينضم الى الشيخ الألباني ده شيء عظيم جدا. طيب قال المسألة الثامنة هذه القصة العظيمة. طبعا المعنى صحيح، كيف المعنى ان الانسان لا يقرب الا لله، نعم، لكن المعنى بمعنى السياق لا، انما التقريب لا يكون الا لله. ولو صح المعنى حيخش الاكراه يقول لك انا فيه تركتني ليه. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شره. والحقيقة انه لو فعله تخلصا من شرهم فانه لا يكون، لا هذا مكره، هذا مكره، لكن المكره اذا استراح للفعل تحقق فيه الفعل. إذا في السفارينية شربنا يقول لو أن رجلا أكره على الزنا فزنى فهو يحاسب ويطبق عليه الحد، ولو امرأة أكرهت على الزنا فزنت لا يطبق عليها الحد. قلنا كذا في شرح السفارينية، قال لأن الرجل إذا انتشر فهو قد نوى، أما المرأة فلا شيء، فلذا إذا زنى الرجل وهو مكره طبق عليه الحد، وإذا زنت المرأة وهي مكرهة لم يطبق عليها الحد. طيب فالرجل هذا إذا كان إذا صح الحديث وصحت الحادثة فهو قد ذبح بنية التقرب للإكراه، لأنه لو ذبح بنية الإكراه فهو معذور، لأن الإكراه عذر، عذر الله عز وجل به، قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو صح الحديث وصح السياق وصحت الحادثة يكون هذا الرجل قد استراحت نفسه للتقريب والعياذ بالله. طيب ماشي. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، ان الشرك شيء عظيم جدا، شيء عظيم جدا، بدليل ان الرجل المؤمن لما اكرهوه اختار القتل على انه يذبح زمامة، فهذا معناه ان الشرك عنده معظم جدا، يعني ان التوحيد معظم جدا، معظم جدا. طيب الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم لأنه قال فقرب فدخل النار، فهو مسلم ارتد، لأنه لو هو كافر هو داخل النار، داخل النهر، قرب ذبابة قرب فيلا، هو داخل النار داخل النار، فدل ذلك على أنه مسلم. نعم. الثانية عشرة، فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الجنة قريبة والنار قريبة، ذنب الإنسان يفعله يدخل به الجنة، وذنب يقع فيه يهوي به في النار. الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. الصنم وثن، ليس كل صنم هو وثن، وليس كل وثن هو صنم. الذي على هيئة حيوان هذا صنم، والذي ليس على هيئة الحيوان هذا ليس بصنم، وكلاهما وثن إن عبد من دون الله. ماشي. قال: معرفة عمل القلب أنه المقصود الأعظم عند عبدة الأوثان، لأنهم لما أجبروهما كانوا هم يريدون بذلك تعظيم ربهم الذي يعبدونه، تعظيم الصنم الذي يعبدونه، ويعلمون أن التعظيم عمل قلبي يدل عليه العمل البدني، والحقيقة أن العمل من القلب والجوارح، وعمل الجوارح تابع لعمل القلب إلا عند المنافقين. ولذا هذه قاعدة التلازم، وقاعدة التلازم لا تنفك إلا عند المنافقين. تلازم يعني أن عمل الجوارح مرتبط بعمل القلب، وإنه لا يمكن جوارح تتحرك إلا إذا حركها ملكها، وملك الجوارح القلب. فالقلب إذا حرك الجوارح تحركت، وإذا سكن القلب لم تتحرك الجوارح. وإنما جوارح المنافقين هي التي يحركونها من دون عمل القلب، أو عمل القلب بالضد، يعني عمل القلب بالضد، يعني يخرج من القلب نفاق يؤدي إلى الصلاة وإلى ادعاء الصيام وإلى الزكاة وإلى الجهاد، وهذه كلها أعمال رياء المنافق لا يريدها ولا يحبها، وإنما يحرك قلبه المنكوس إليها. فالشاهد هناك تلازم ما بين عمل الجوارح وعمل القلب، فإذا انتفى عمل الجوارح انتفى عمل القلب، أو ضعف ضعفا شديدا لا يقوي الجوارح على العمل، أو ضعف، هذه تبين أن عمل الجوارح مع وجوبها وركنيتها إلا أن تاركها لا يخرج من المن. طيب، أعمال القلوب والجوارح، هذا الباب انتهى، تفضلوا اسألوا. ما ورد دليل فيه؟ لا، أهل البدع، أهل البدع يجوز، لأن إياكم محدثات الأمور، فإن كل بدعة، كل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلال ملعون، فالعموم لا بأس به، أما الخصوص فيه تفصيل. حتى الكافر الراجح اللي نأخذ به مع طائفة العلماء، أن لا أقول لا على طلال ترامب ولا على أوباما ولا على رونالد ريغان ولا حتى على أي كافر سبق إلا ما ثبت لعنه بالشرع، كأبي لهب وأبي جهل وغيره. لكن الآن أقول لعنة الله على ترامب أو على إسحاق نتنياهو أو حتى على موشي ديان؟ ما أستطيع. الذي يثبت عليه الكفر ويموت عليه يثبت عليه اللعن. أن لنا أنما ثبت لأبي لهب أنه عاش على الكفر ومات عليه، وثبت على فرعون، وثبت على إبليس وهو حي. فمن ثبت عليه الكفر الدائم الذي لا ينفك عنه هذا يثبت عليه اللعن. أما لعن المعين حتى لو كان كافرا ففيها خلاف. أنا مع الرأي الذي لا يلعن المعين أبدا إلا إذا ثبت لعنه شرعا، يعني نص مع هذا. طيب، هل أنت لو تراه كافرا لا تأكل معه؟ أنا لا أراه كافرا فأكل معه. أنا لا أرى تارك الصلاة على شكل دائم تكاسلا عنها كافر، أنا مع هذا القول. وبالتالي لا، الفتوى شيء والتعامل شيء آخر. ولذا الشيخ عبيد في يقول إذا أفتى يقول تارك الصلاة كافر، لكن احنا حضرنا في الدرس قال انا طول عمري اقول تارك الصلاة كسواء كافر، وانا الان اقول امامكم يا اخوة لا اقول بهذا، تارك الصلاة كسواء ليس بكافر، على طول صرح. لكن ابن باز رحمة الله عليه عاش ومات عليه ترك الصلاة كسولا كافر. والظاهر من معظم كلام ابن عثيمين رحمه الله ان تارك الصلاة كسولا كافر، لكنه في اخر الامر لم يقل بهذا، بل قال تارك الصلاة، والالف واللام هنا للجنس، يعني تارك عموم الصلاة، اما تارك الصلاة ليس بكافر. نعم، وهو الرأي الصحيح رأي الألباني رحمة الله عليه. لكن من تركها جحودا هذا الجاحد هذا ليس يلعن بترك الصلاة، ليس يكفر بترك الصلاة، وإنما يكفر بجحود، فهذا كفر جحود، كفر جحود. ما يخرج من رحمة الله إلى الكافرون، لا يئس من روح الله إلى القوم الكافرون. الخروج من رحمة الله الخلود في النار، اللعن هو الدعاء بالخروج من رحمة الله. الله لا يلعن مسلما، لكن لعن هنا أوصاف، ما هذه الأوصاف التي لحقت بهم إن تابوا منها خرجوا من اللعن، وإن لم يتوبوا منها فكل هؤلاء إلا الأول أمرهم إلى الله، إلا من ذبح لغير الله، فمن ذبح لغير الله هذا مشرك، وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما لغير منار الأرض ولا أوى محدثا ولا أحدث حتى في الدين فهذا دخل في المشيئة، وإذا دخل في المشيئة معناه أنه سيعفو الله عنه مآلا أو ابتداء. هذا دعاء من باب التغليظ قالها الله عز وجل، وفي أشياء كثيرة منها كقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ومع أن القاتل له توبة. وشوف كم أشياء، خمس أشياء وفيها اللعن، من ضمنها اللعن، من ضمنها اللعن. مبتدع، مبتدع، لا ليس بشرك، مبتدع يجيب دكان جديد ويذبح، هذه وسيلة للشرك وليست شرك، وسيلة للشرك وليست شرك. كثير بيجيب بيت جديد، بيجيب عربية جديدة بيذبح، إذا التصق به الخوف من غير الله كفر والعياذ بالله. طيب إذا ذبح ليأكل غلابة لكن المناسبة غلط، فهذه ذريعة إلى الشرك، المناسبة خطأ، ما تأكل غلابة من غير ما تشتري بعربية أو من غير ما تشتري بيت. هذه مصيبة، ما هذه مصيبة، ما هو إذا كان فرحا بالعتبة الجديدة فذبح من باب الفرح بالعتبة الجديدة هذه بدعة، وأما إذا فعلها ليقي العتب من الجن والشياطين فهذا شرك. ما هو حسب هو هنا، هذه وسيلة للشرك أم هذا تحقق منه الخوف من الجن فعلا؟ إذا تحقق الخوف من الجن، الخوف التعبدي للرهبة، هذا شرك والعياذ بالله. أما إذا اعتقد أنها سبب لأن الله يدفع فهذا شرك أصغر. ما هو أي خلاف، ما المسألة رجع لنية الذابح، إن كان نيته الاستبشار بالسكن الجديد وإطعام الفقراء فهذه بدعة، لأنه كانوا يشترون البيوت السلف وما فعلوها، وإن كان لدفع العين واعتقاد إن هذا سبب الله جل يسره دفع العين فهذا شرك أصغر. طيب هذا إذا كان من باب شكر الله فالشكر عبادة والعبادة توقيفية، كانوا يشتروا البيوت الجديدة وما فعلوا. النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتروا الأرض وأزال من القبور وبنى المسجد وبنى بيوته تسع، بنى بيوت في الدافع، هل ذبح؟ لا، ما ذبح، ماذا؟ وكانوا يتخذون البيوت والدور وما ذبح. وحديث مالك عتبان بن مالك في البخاري، الرجل اتخذ بيتا جديدا وأراد أن يتخذه مسجدا يصلي فيه لأنه ضعف بصره جدا وقارب العمى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فذهب وصلى به بالمرأة وأنس في البيت الجديد، لكن ما في إيش؟ ما في ذبح. فبيوت جديدة وليس. ومعظم الصحابة اللي عندهم مال لما ذهبوا إلى المدينة اشتروا بيوتا وما ذبحوا. وعبد الرحمن بن عوف ذهب إلى المدينة ليس يملك شيئا صح. وآخر النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، ثم بعد فترة صار عبد الرحمن بن عوف من أغنى أغنياء المدينة، وصار عنده عبيد وعنده بيوت ومخازن وسبائك ذهب تكسر بالفؤوس في بيته. فاشترى بيوت وما ذبح وما ذبح. وحتى ربنا جل لما تكلم سبحانه مع موسى وهارون وأمرهما أن يتخذا من بيوتكم قبلة، ما قال اذبحوا، ما في ذبح لاتخاذ البيوت الجديدة. فهو أدنى حوال أنه إيه؟ بدع. نعم، من غير الله هو دعاء بالطرد من رحمة الله، أما من الله عز وجل فهو حكم عليه بالطرد من رحمة الله، بالطرد من رحمته سبحانه عز وجل، حكم شرعي من الله عز وجل، حكم شرعي. لا قد يتحقق قد لا، لأن عندنا الحكم الشرعي قد يعفو الله سبحانه وتعالى أو قد يضع له سبحانه وتعالى أشياء أخرى، كما حكم شرعا بأن قاتل العمد ملعون مغضوب عليه له عذاب عظيم خالد في النار، حكم شرعي هو. ولكن هل يتخلف هذا الحكم الشرعي؟ نعم إذا أراد. والله جل لا يحاسب على فضله أبدا سبحانه وتعالى، بل لا يحاسب أصلا سبحانه، ولكن لا يسأل عن فضله، لا يسأل عن فضله أبدا. وإذا ابن عباس لما الرجل قال أرأيت إن منعني الهدى، فقال لو منعك شيئا أنت تملكه فقد منعك حقا لك، ولو منعك فضله فيفعل ما يشاء، قم عني. فالحكم الشرعي من الله قد يعفو سبحانه، وبين لنا سبحانه أنه قد يعفو عن كل ذنب مهما كان هذا الذنب إلا الشرك بالله، إلا الشرك بالله. فاللعن حكم شرعي. حتى الكافر على الابن بالحق، بالحق بس.
طب انا اذا مثلا مظلوم ولعن دعيت باللعن على شخص،
ما في داعي تدعي، تدعي بالله، ادعي ان الله يقتص مني. المهم الغضب، يقول يا رب انتقم منه، يا رب اعطيني حقي، يا رب اريه في عاقبه عملي، يا رب اريه عاقبه ظلمي، لكن اقول يا رب العنه ليه؟ هذا غلط. ما غلط، اخطات انت، اخطات، قابلت سيئة بما لا يقابل بها، كما لو أن حاكما سرق إنسان فقطع رقبته، هو المفروض يقطع يده، فهذا حرام، حرام تلعنه ليه؟ أما الأم إذا دعت على ولدها إن كان بالحق فهو لا شك أو في الغالب يستجاب، كما دعت أم جريج على جريج وقيل أنه نبي وقيل هو رجل صالح. وأما إن دعت بالباطل فلا شيء، تقول يا ابني بلاش اللحية، أنا كنا أنا ومحمد في سفر واحد كان ملتحي وأمه قعدت تهدده هي وأخته ويدعو عليه راح حالق، هو لو دعت عليه ولا شيء، ادعي براحتك على كيفك، بس انصحك تقوم بالليل وتدعي، خليها تدعي ولا شيء. قال مصعب بن عمير لأمي لو خرجت نفسك نفسا نفسا لعل أن أترك دين محمد ما تركته، تدعي براحتك. يتعدى الحدود في الدعاء، إذا كان جاهلا ويدعو بالحق مع الزيادة، زي اللي بيقول يا رب مثلا اغفر لي ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، تفاصيل، فهذا استجاب له لأنه جاهل ما يعلم، لكن يكفي اغفر لي. ماشي، خير وبركة، ما يدخل في حاجة، خير وبركة ما يدخل فيها، زي ده إكرام، زي ما هو النجاح مش مناسبة شرعية لترتبط بالذبح. لكن الآن اللي بيقول أبو نزير اللي أنت بتقوله، لما واحد ابنه ينجح فذبح وأطعم الناس، هل هذه عادة منتشرة؟ أجيبه لا. لكن اللي يشتري بيت جديد ويذبح، هل هذه عادة منتشرة؟ نعم. فالأمر هنا هذا يختلف عن هذا، دخلت في باب البدع على طول، خلاص صار الناس تعتقد الآن أن العتبة الجديدة أو السفارة لابد من ذبح. لكن هل رأيت أحدا يعتقد أن نجاح الولد يستوجب الذبح؟ لا، فلم تصل إلى حد العادة خالص، فلم تأخذ حد الشرع نهائي. طيب أخسر عندك لا 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 لا، ما هي ذبحت لله في مناسبة باطلة مضحية. لا ما يأكل، لابد من زجر المبتدع. لو المبتدع ذبح وانت بتنكر البلع ورحت أكلت خلاص كده، لكن ما الأكلت لعم بحق ما ايه عمال تاكل الاكل وتقول لي واحد يقول لك انا واحد جاب حلاوه المولد وانا عيال عاوزين خدتها تقدر تنكر عليه؟ هل لو انكرت يكون لي انكارك معنا ولا شرك؟ ما انت امال كلتها ليه؟ امسك هات ده هو نفسه. لابد من زجر اهل البدع. في المولد لا، الذبح نفسه عباده، اما الحلويات فلاحقه ببدعه. فرق كبير اخوان، الذبح ليس بدعه، الذبح شرك.
لا الذبح
بدعيه، الذبح البدعي لحق بالبدعه، بس اشد لانه الحق عباده بمناسبه بدعيه. لكن الحلو عباده، طيب الاحتفال بالاسر والمراجع عباده، لا، فهو الحق بدعه ببدعه، شيء بشيء، اما هنا الحق بعباده فامر خطير، امر خطير جدا. ايوه جميل، لما يذبحوا في غير مناسباتهم ناكل منه. اداك طعام بمناسبه مولاد ربنا؟ لا، يعني بمناسبه عيد القمامه ولا عيد القيامه ولا عيد الميلاد؟ لا، عيد الفصح، عيد الكسح؟ لا، لكن لحم عادي يوم عيد بتاعه العيد الاضحى بتاعنا. هات يا اخو، هتهنى احنا هنا في المسجد، هاتها يا عم. لا فيها انك تجيبها لنا. البعير يضرب في اللبة؟ لا، ده في البقرة والغنم.
أيوة
نعم
نعم. لازم يعني الطرف ليش لو
هو بيقطع بس بيكملش القطع عشان تفضل البهيمة تتنطط، هذا تعذيب للبهيمة والذبح صحيح. طيب ده بيحصل في الأسواق.
لو ذبح وما عملتش أي حركة هل يعتبر الذبح كده؟
أهو، ومين قال إن لازم تعمل حركة؟ الحركة دي في النطيحة والمتردية والموقوزة.
يعتبر الذبح صحيح؟
طبعا الذبح شيء حية وذبحها ما عملتش حاجة ومال أحسن ريحة. يذبحوها كاملة يعني إيه؟ ما جهل أو تضيع مال. ما زي لما يتبعوا بقرة ويلاقوا حامل يلاقوا بطنها جنير يحولوا يولعوا فيه في الصعيد. الإجرام ده إجرام. مونا نصحت واحد في السوق، تعرف معايا عركة كبيرة. قال لي كيف يا شيخ؟ دي بطنها جنين، كيف أنا؟ لازم تولع فيها ليه؟ هتهنى. طيب ده زكاة الجنين زكاة أمة. ذكرت الحديث ما عجبه، ليس ردا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو مفهومي أنا عنده قاصر، احنا لينا دين لوحدينا. فلا بأس، ذبحت الشاه حية، ذبحتها راحت سقطة خلاص. الجميل ريحت حركت من حوالي. هم التحريك هذا لابد يكون في الموقوزة او المتردية او النطيحة او مأكل السبع بس. كل واحد يلاخد سؤال ويرجع الساعة 10 بعدين. يذبح برد
مش يذبح يعني نوع من الأكل مثلا ويأتي
بالعائلة أو. إذا ظن أن هذه عادة واجبة للناس فهذه بدعة، أما إذا هو متبرع بها ذوقا منه وليست شائعة منتشرة زل خير يدعون معه.
يعني بعض الناس لو آخر يوم في السنة ويعمل
ليس خلاص بلغة خلف من الاعتقاد، فالحمد لله خلت من الاعتقاد ابتداء وانتهاء فلا بأس بذلك. طيب وماله هو ما هو لو اعتقد ان هذا اليوم يستوجب فيها كده باطل، لكن هو بتيجي مناسبة عنده انه خلص اشغاله وضم ربحه في هذا اليوم جزاه الله خير، ما في اشكال، ليس بدعة. حلاوة المولد طيب انواعه لا مشتريش خالص ولا يشتري، يسيب المناسبة تماما. ولو عايز حلوة المحلات موجودة طول السنة وفيها كل شيء، مصطفى فاكر كنا بنروحه كل شهر طنطا نخطب هناك في مسجد كبير هناك، واحنا طالعين لحد على محل حلويات فيه كل حاجه طول السنه. طول السنه ولا لا؟ طول السنه في محلات مخصوصه، لو عايز حلوى في اي وقت في السنه موجود على الطرق وعلى طريق الزراعي ومحطات القطارات وطنطا مليان. طيب نشتري منه طول السنه، يجي المناسبه دي ما اشتريش ما، ولا حتى لو رخصت وبقت بتعريف، حتى لو عملوا كازين عليها ما اشتريش ابدا. حتى لو قلت اشتريها واخزنها ليوم اخر اكلها، لا انت اشتريت خلاص، انت حياه البدعه. ام يكون لو مثلا انت تشتري حلوه المدن الان، في حد بيحتفظ بالمدن الان؟ خلصت ما في اشكال الان تشتري فسيخ الان، ما تجيش يوم شمال زيمه تشتري. نعم قبل وبعده هذا تبع المود، لازم يكون خلا تمام. كالان الان حد فكر شم النسيم؟ لا اشتري بقى فسيخ ما في اشكال. حد فكر مولد النبوي؟ لا اشتري بقى حلوه كما تعرف. لا بد من، واحنا بالذات اهل طلبه العلم خلاص ادخل الباب الثاني ولا ها نحولها دروس عامه؟ عبد الروح جاي يفسد في الارض. قال باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هنا ايضا لما يبين الحكم، يعني ما قال باب حرمه الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، فهنا اما انه ترك لطلب العلم مساله الاستنتاج وهذا شيء طيب من اهل العلم يفعلونه، واما ان المساله فيها تفصيل، اما ان المساله فيها تفصيل. فذبح، فذكر الذبح لله، لا يذبح لله، ما الكلام اللي فات كان عن الذبح لغير الله، هنا الذبح لله، ولكن بشيء خارج عن حقيقة الذبح، بمكان يذبح فيه لغير الله. يعني لو واحد ذهب عند السيد البدوي وذبح لله ولا يعبر، يقول لك تقول له البدوي ده ضال مجرم، ده مشرك، ده ملحد، لكن انا بذبح هنا واعطي الفقراء، المكان عجبني واسع بذبح فيه واعطي الفقراء. يا عم ده قريب من البدوي، يقول لك البدوي ايه ده راجل ضال مجرم، ده انا لو اطوله هدي المسجد اهده. فهنا هو ذبح لله ها، ولكن في مكان يذبح فيه لغير الله، او ذبح في مكان كان يذبح فيه لغير الله، كان يذبح فيه لغير الله، فدي مشاكل. فهنا هو يذبح لله سبحانه ولكن في مكان يذبح فيه لغيره. واحد يريد يذبح كما قلنا في مكان الناس تتقرب فيه لغير الله عز وجل، هنا فعله يا اخوانا موافق لظاهر فعل المشركين او لا؟ موافق، لان الذي يراه وهو يذبح عن سيد بدوي هل سيظن ظنا واحدا انه يذبح لله؟ لا خلاص خلاص. فهو الان يوقع الناس في شبهة كبيرة جدا. طيب فربما ان الشيطان يقول له خلفهم اذبح في المكان هذا، هذا كله من تسويل الشيطان، من لابد ان نبتعد عن الاماكن التي يذبح فيها لغير الله. لا تقل ان نيتي مختلفه، وانا اقصد اقول لك نهى النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم لا جدال ولا نقاش، بل سمعنا واطعنا، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واولئك هم المفلحون. طيب قال العنوان ثم قال وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا. هنا هذه الآية الموجودة في سورة التوبة المقصود بها مسجد الضرار، مسجد الضرار، لأن الله قال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أرادنا إلا الحسنى والله يشهد أنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا. فهذا المسجد، هذا المسجد لما أقيم كانوا يريدون من هذا المسجد أن يكون في مقابل مسجد قباء، قباء بعض يقول قباء غلط بالضم، قو قباء قباء، والعرب هناك حتى جوبا 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 اللي رايح جوبا جوبا، يعني اللي يريد يروح عند مسجد قباء، وزيارة مسجد قباء سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب كل يوم سبت يذهب يصلي ركعتين ويرجع في مسجد قباء. فأرى ومسجد قباء هو مسجد أسس على التقوى من أول يوم، ولا يعارض أن يكون مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قد أسس على التقوى أيضا من أول يوم، فلا يمتنع. فكلاهما، لأن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا بلا شك وبلا أي جدال أسس على التقوى من أول يوم، ما في جدال، لكن كذلك مسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم. فالمقصود في الآية مسجد قباء. أما المسجد الذي صنعه هؤلاء المنافقون فيسمى مسجد الضرار، والمقصود بالضرار الإضرار، الإضرار. فأقاموه، الله جل بين أنهم أقاموه كفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ففي كفر وتفريق وإرصاد، في أشياء كثيرة جدا كلها معيبة. مسجد ضرار يعني إضرار، ومسجد كفر لأن هذا المسجد كان يراد به الكفر بالله عز وجل، ولكن يختبئون فيه في ظهر الأمر أنهم داخل مسجد. والذين اتخذوهم المنافقون، والمنافقون النفاق الأكبر هم إيش؟ كفار. مش الكفر أربعة أنواع؟ كفر، جهل وتكذيب، جحود وكتمان، عناد واستكبار، نفاق. ولا تشتمل أربعة، فهذا كفر النفاق، فهم كفار والعياذ بالله. وتفريقا بين المؤمنين، لأن المساجد تقام للتأليف بين المؤمنين، ولذا متى نجتمع؟ نجتمع في المساجد. تأليف القلوب دائما يكون مبدأه المسجد، لكن هذا المسجد كان للتفريق والعياذ بالله. فبحيث أن مسجد قباء يكفي الناس ويزيد عليهم، وهذا بني لينطلق فريق من هؤلاء إلى هنا ففرقوا بين المؤمنين. وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، فقد ذهب الفاسق إلى الشام. وهذا الرجل الفاسق كان يلقب بالراهب، قرأ كتب التوراة وكان يلقب بالراهب، لكن لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة أخذه الحسد والحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعاديه، فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم عليه بدل كلمة الراهب إيش؟ الفاسق. طيب، هذا الرجل ذهب إلى الشام وكان بينه وبين المنافقين مراسلات، فطلب منه أن يتخذ هذا المسجد في قباء بحيث يكون هذا المسجد ملتقا للمتآمرين على دين الله عز وجل. إذن المسجد أسس ليس لطاعة ولا لتقوى ولا لصلاة، وإنما أسس ليكون مركزا للمؤامرات على الدولة الإسلامية. فكل مركز تأسس للتآمر على أمة الإسلام يأخذ حكم الضرار، يأخذ حكم الضرار. يبقى مقرات الخوارج، أماكن الدواعش، مقرات الجماعات الإسلامية، هي مركز الإرشاد، كل هذه تعتبر أماكن ضرار، كلها تعتبر أماكن ضرار والعياذ بالله. واجتمعوا فيه للمكر والخديعة ويحلفون، قال الله ولا يحلفن إن أرادنا إلا الحسنى، والله يشهد أنهم لكاذبون. من عادة المنافقين أنهم يحلفون كذبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم يكذبون، مش كده؟ إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب كما ذكرنا. طيب، والله يشهد إنهم لكاذبون. فالله جل يشهد وكفى بالله شهيدا سبحانه، من أسماء الله الشهيد. قال له ربنا عز وجل لا تقم فيه أبدا. هم دعوا النبي صلى الله عليه وسلم يفتتحه، لأن مجرد ما يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم كده خدوا التصريح بأن هذا مسجد من مساجد المسلمين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما نعود من تبوك إن شاء الله نأتي. وعند العودة من تبوك أوحى الله عز وجل إليه وعرفه، قال لا تقم فيه أبدا. وهذه الآية دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه لو يعلم الغيب ما يحتاج أن ينبهه الله إلى ألا يقوم فيه. فهنا لا تقم فيه أبدا، هذه ناهية، لا تقم فيه أبدا، أبدا يعني معناه أن هذا المسجد سيظل دائما مسجد ضرار ونفاق، ولذا هدمه المسلمون بعد ذلك. ما قالوا طيب نحوله خلاص المنافقون ذهبوا نحوله إلى مسجد للنفع، انتهى الأمر انتهى الأمر. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، والمسجد المؤسس على التقوى من أول يوم هو مسجد قباء، ولا يمنع ذلك أن يكون الأفضل منه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مؤسس على التقوى من أول يوم ويظل بإذن الله على التقوى. أحق أن تقوم فيه أولى أنك تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فواضح أن عمار المسجد هم الرجال، وأن المرأة صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وأنها لا تمنع من دخول المساجد، لكن الأصل أن المساجد أمها إيه؟ الرجال. قال الله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. رجال فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وهم أخذوا من اليهود صورة التطهر للاستنجاء بالماء. الاستنجاء يجوز بكل ما يزيل الخبث فهو يرفع الحدث، بشرط أن لا يكون منهيا عنه، يعني لا نستنجي بأحجار ولا برجيع ولا بعظم، أما غير ذلك أي أحجار مناديل خرق كل هذا يتم به الاستنجاء. والأول الاستنجاء بالماء، الماء أطهر وأفضل. ففيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المتطهرين، في إثبات صفة المحبة لله عز وجل، صفة المحبة لله عز وجل، كما ثبت صفة الشهادة، والله يشهد والله شهيد سبحانه عز وجل. يحبون أن يتطهروا، والله يحب المتطهرين، والمقصود يتطهروا أولا يطهروا قلوبهم من النفاق وتوابعه كالحسد والغل، ويطهروا أبدانهم كذلك. فالله يحب، هذه محبة حقيقية. عند المعتزلة ما في حاجة اسمها يحب، عند لا عند المعتزلة، عند الأشاعرة إيش يريدوا؟ إثابتهم، يريدوا إثابتهم. لكن عند أهل السنة يحب حبا حقيقيا على ما يليق بجلاله تبارك وتعالى، من دون مماثلة حب المخلوقين. المطهرين أصلا المتطهرين، ولكن لصعوبة أدغمت التاء في الطاء. طيب، فمسجد ضرار اتخذ للمعاصي والكفر والتفريق بين المؤمنين، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه. كذلك ما علاقة المسجد بالذبح؟ الباب عن الذبح، الباب عن الذبح لغير الله، صح؟ الباب عن الذبح لغير الله، لا ما هو يعني أقصد حبين المناسبة والله، لكن الباب أصلا في الذبح لغير الله في مكان يذبح فيه النهي عن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. فالذين لو إن مسلما لا يعلم، وحتى لو النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل عليه هذه الآية، كان سيدخل مسجد الضرار ليصلي لمن؟ لله عز وجل. فبعد نزول الآيات لو أن مسلما قال طيب أذهب أنا أصلي لله، هل يجوز؟ لا لا. يعني إذن التعبد في مكان كان يتعبد فيه لغير الله عز وجل لا ينبغي القيام فيه أبدا. طيب، ولذا دائما إحنا نراعي الأماكن والأزمنة، والشرع يراعيها، ولذا مكروه الصلاة بعد العصر عند صلاة الشمس، ومحرمة عند احمرار الشمس، لأن هذا زمن يوافق زمن عبادة الكفار، زمن يوافق على زمن عبادة الكفار. أوقات المنهي عنها هذه أوقات الشمس تكون بين قرني الشيطان، وأهل الضلال يعبدون الشيطان فيها، فهناك أزمنة نبتعد عنها، وهناك أمكنة أيضا نبتعد عنها. طيب، الآية هنا على المكان وليس على الزمان، الآية على المكان وليس على الزمان. طيب، فلما كان مسجد الضرار متخذا للمعاصي والكفر والضرار والتفريق بين المؤمنين، نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب رأى أن هذا مناسب لمسألة النهي عن الذبح في مكان، لأن الذبح تعبد والصلاة كذلك تعبد، فلما نهينا عن التعبد بالصلاة في مكان ضرار نهينا أيضا عن الذبح لله عز وجل في مكان ضرار أيضا، لأن ما المكان الذي يذبح فيه لغير الله يعد مكانا كفرا وضرارا. ثم قال عن الثابت بن الضحاك رضي الله عنه، عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة أو ببوانة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هنا السؤال عن مكان ولا زمان؟
مكان.
قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعياده؟ من السؤال عن إيه؟ عن زمان. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. إذن لابد من التحقق من عدم المخالفة المكانية والزمنية. أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. طيب، هنا هو الكلام على النذر. والنذر في الأصل إذا كان النذر خالي من أي شروط فهو لا بأس، مباح. نذرت أن أصوم، نذرت أذبح، نذرت أتصدق، جزاك الله خير، وإن كان الأولى أن تفعل من دون نذر فهو حكمه أنه مباح أو خلاف الأولى، ويمدح من وفى به. أما إذا كان النذر مقيدا فإنه يحرم أو يكره، والراجل حرمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذم النذر وقال: إنما يستخرج به من البخيل، وقال: النذر لا يأتي بخير. فإذا كان شيء لا يأتي بخير هل يمكن أن يوصف بأنه مستحب؟ إذا كان قال لا يأتي بخير، إذن لا يمكن أن يكون مستحبا، فأقل أحواله الكراهة. والحرمة واضحة في الاشتراط على الله: افعل كذا افعل كذا، تشفيني اعمل كذا، ينجح ولدي اذبح، اشترط على المولى سبحانه تبارك وتعالى. فهو في الاصل مكروه، ومال شيخ الاسلام الى تحريمه وهو الرجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. إذن النذر أول شيء نقول له: خلي بالك أنت، النبي صلى الله عليه وسلم وصفك بالبخل، أو تقول بالعموم النبي صلى الله عليه وسلم وصف النذر بالبخل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: النذر لا يأتي بخير. فأنت تلزم نفسك بما لم يجعلك الله في شدة منه، في حل منه، جعلك في حل منه. لماذا تلزم نفسك بشيء؟ فهذا زيادة تكليف على الإنسان، زيادة تكليف على الإنسان. ورأينا كثيرا ممن نذروا يندمون، كثير ممن نذروا يندمون، لأنك لو ربطت العبادة بدون نذر فإذا تركتها لا تندم، أما إذا ربطتها بالنذر فتندم بعد ذلك إن شقت عليك، إن كانت شديدة عليك تصير صعبة. واحد يقول: لو 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 شفى الله أمي أذبح كبشا، تشفى أمه ولا يملك ثمن الكبش ويشقى به، يشقى به. ف بعض العامة إذا مرض أو تأخر له حاجة ينذر. فإذا حكم النذر، لكن النذر المطلق جائز، جائز، لا المطلق جائز، إنما النذر المقيد هذه مشكلة كبيرة جدا، والراجح تحريمه. طيب، نذر رجل من أحد الصحابة أن ينحر إبلا ببوانة، ينحر إبلا لأن الإبل تنحر بمنطقة اسمها بوانة، يعني زي المنظر العصفرة بدر. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أريد أن أنحر ببوانة. فقال: هل هل هل، هنا في تثبت العالم من السائل، ولكن التثبت فيما ينبغي فيه التثبت. أما يقعد أسأله أسئلة يقول لي: أختي فعل، يقول له: أختك اسمها إيه؟ يقول له: أختك اسمها إيه؟ أنت مالك؟ يقول له: أختك اسمها إيه؟ فنسأل لظروف الفتوى، أما نسأل فيما لا يتعلق بأصل الفتوى ما لنا علاقة، إحنا ما لنا علاقة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، طيب، فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ الوثن قلنا عم من الصنم، الصنم ما كان على صورة حيوان، حيوان يعني إنسان أو حيوان يعني حي، كان على صورة حي، ولو حي خيالي، لو حتى لو كان يعني حاجة في الخيال، كان يكون مثلا صنم لحصان له جناحين مثلا، أو لشخص له ثلاث رؤوس، هذا موجود في البلاد كثيرة جدا. فهذا أيضا حيوان وإن كان حيوان خيالي فيصنم. أما ما ليس على صورة حيوان فهو وثن، والصنم نفسه وثن أيضا، فكل صنم وثنا وليس كل، فكل صنم وثن وليس كل وثن صنم صنم. ماشي. فالوثن لو واحد عبد شجرة وثن ولا صنم؟ وثن. نعم وثن. واحد يعبد حجرا وثن. نعم خلاص. طيب قال هل كان في وثن من أوثان الجاهلية؟ الجاهلية يعبد، الجاهلية ما كان قبل الإسلام، ولذا بعد الإسلام لا ينبغي أن نسمي شيئا في بلاد الإسلام بالجاهلية. فمجرم محمد قطب وأخو أجرم منه سيد قطب حين يقول جاهلية القرن العشرين، جاهلية القرن العشرين، أو واحد كان مقصرا في الصلوات وفي طاعة الله ثم يقول أنا كنت أيام الجاهلية بفعل، أيام جاهليتي إيش سميها، كيف سميها جاهلية، كنت كافر، فهذا غلط. لكن الجاهلية الكفر، الجاهلية الكفر، ولها صور منها تبرج الجاهلية ومنها حمية الجاهلية. طيب يبقى الجاهلية ما كان قبل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هل كان فيها وثن من أوثان يعبد؟ والغالب أن الأوثان تعبد، لأنها لو لم تكن تعبد تخلص منها الناس، مش كده؟ لأن الناس لما أسلموا كسروا أصنامه على طول. قال لا، فأجابوه قالوا هم لا، يعني منطقة خالية من وجود أوثان، منطقة إذن تحقق خلو المكان، بقي خلو الزمان. فقال هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية، من أعيادهم يعني، والعيد هو الشيء الذي يعود، الشيء الذي يعود سمي عيد لأنه يعود علينا، فأصلها العود وقلبت الواو إلى ياء، زي الدار سميت دار ليه، لأن أنت تدور تدور وترجع له، وسمي المنزل أنك بتنزل فيه، وسمي البيت لأنك تبيت فيه. ماشي. فالعيد بمعنى العود يعني الرجوع. فسأل قالوا لا، إذا خلت من المانع المكاني والمانع الزماني، فلما خلت قال أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. النذر عموما ورطة، والإنسان إذا تورط يجب عليه أنه يفي، كما لو تورط في معصية يجب عليه التوبة، لكنه النذر عموما ورطة بكل بأي صورة، هو ورطة، هو ورطة على طول. والذي سماه ورطة الشيخ الفوزان وأنا نقلها منه. طيب قال أوفي بنذرك، يعني يجوز أن تفي بنذرك وسلم، أوفي بنذرك، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. فخلى المانع المكاني وخلى المانع الزماني، فقال أوفي بنذرك لأنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا وفاء لنذر في معصية الله معناه أن الإنسان لا يجوز أن ينذر معصية. ثانيا لو تورط ونذر معصية فإنه لا ينبغي أن يفي، وإذا لم يفي هل عليه كفارة أو لا؟ الراجح لا. ثلاثة أشياء، أولا لا تنذر بمعصية، يعني لا تقول نذرت أني أشرب خمر غدا مثلا، لا تنذر معصية أصلا. ثانيا لو نذرت معصية لا تفعل، ارجع في كلامك لا تفي. ثالثا إذا لم تفي ليس عليك كفارة، هذا الراجح، وإن كان مسألة الكفارة فيها قولان لأهل العلم، يعني اترك المعصية وكفر عن يمينك، قول الراجح اللي أنا معه أنه يترك ولا كفارة عليه. فلو واحد قال نذرت لله أختي أخطأت فيا وغلطت فيا، نذرت لله أني لا أزورها أبدا، هذا نذر معصية أم طاعة؟ أول شيء نافع، ولا ما كان ينبغي أصلا أن ينذر هذا النذر. ثانيا إذا نذر وتورط فيه لا يفعله. ثالثا لا يكفر. واضح مصطفى؟ هذا تحقيق لا وفاء لنذر في معصية الله. وقول لا وفاء يعني لا يصح، والنفي هنا نفي الصحة، وانتم عارفين النفي له ثلاث أحوال، هذا نفي الصحة، لأنه لا يصح الوفاء بنذر في معصية الله عز وجل. طيب فإنك نذر يجب الوفاء به، وهو سواء كانت أو مطلقة أو مشروطة، سواء كان مطلقة أو مشروطة. حاضر ماشي. حاضر. الثاني نذر يحرم الوفاء به، وهو نذر المعصية، وقلنا نذر المعصية لا ينبغي نذره أصلا، ثانيا إذا تورطت فيه لا تفعله، ثالثا ليس عليك كفارة. طيب هناك ما يجري مجرى اليمين، نذر لو مثلا ألبس هذا الثوب أو لا ألبس هذا الثوب، أفعل أو لا أفعل، كأنه يمين، فهذا إن كان خير يفعله الإنسان، وإن كان شرا وواخد حكم اليمين فالإنسان يكفر بإطعام 10 مساكين. ومنه حلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه ألا يعطي مصفحا، وهنا خذ بالك هذا ليس معصية من أبي بكر رضي الله عنه، بل هو حق ومجازاة، لكن وجد غيره خيرا منه، والله عز وجل أشار إلى ذلك وقال ولا يأتني أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمواجهين في سبيل الله. طيب هناك نذر لجاج وغضب، ده النوع الرابع، يبقى نوع يجب الوفاء به، نوع يحرم الوفاء به، نوع يجري مجرى اليمين ينظر الإنسان فيه إن كان خيرا وفى وإن كان شرا لم يفي. هناك نذر لجاج والغضب، وهذا الإنسان يكون في حالة غضب شديد فيقول لو حصل كذا النهارده هعمل كذا، طب لو طبيعي وريني كده لو عملت كده هعمل كذا، هذا اسمه نذر لجاج وغضب. وهنا الإنسان إذا أوجب على نفسه طاعة فليفعل إن كان يقدر. لو واحد تقول له الآن سيحدث كذا، أقول لك هذا باطل لا يمكن، طب لو حصل أصوم سنة بحال، فحصل يبقى هذا إما أن تصوم سنة وإما أن تكفر بإطعام 10 مساكين. وهناك نذر معصية كما ذكرنا وهو لا ينعقد أصلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، وهو قال لا معصية. وإحنا قلنا النفي 3 أنواع، نفي وجود الشيء خالص، كأن تقول لا رب إلا الله، ما في رب إلا الله، ما في خالق، لا خالق إلا الله، هذا مش نفي صحة، هذا نفي وجود أصلا، ما في خلق إلا علم خالق غير الله. أو أن تقول لا صلاة إلا بأم الكتاب، هذا نفي صحة، لأن في صلاة بغير أم الكتاب وصلاة غير صحيحة. أو أن تنفي الكمال، كأن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، أو فلا وربك لا يؤمن حتى يحكمك. طيب ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كفارة، فالراجح أنه ليس فيه كفارة، تترك المعصية ولا تفكر في كفارة. طيب قال فيه مسائل، الأولى تفسير قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، أن هذا مسجد الضرار لأنه متعلق بحرمة مكان، حرمة مكان، نعم. والثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض كما أن الطاعة تؤثر في الأرض، فالشرك والمعصية تمنع البركات والطاعة تجلب البركة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليه. وهذا سيستدل به أمثال عبد الواحد اللي قال لازم أطالب بالمتن، قلت له أيضا لازم المتن، فلو جاب هذه الآية عمل له غلط، مع أنها جواب صحيح ولا لا، إن الطاعة تؤثر في الأرض، فلو قلت لك الطاعة تؤثر في الأرض تجيب لي قصة المسيح عليه السلام لما يكون في طاعات فتجد اللقحة تكفي والرمانة تكفي، جوابك صحيح لكنه هتاخد صفر، لأن أنت مطالب بالإجابة من متن كتاب التوحيد. هنا هنا هو قال المعصية تؤثر في الأرض، النبي صلى الله عليه وسلم قال هل كان فيها وسن من أوسان جدا يعبد، معناها ما تؤثر في الأرض بحيث منعت العبادة فيه، كان الرجل سيذبح فامتنع بسبب الأرض نفسها فيها بلوة. فلا تأتي أنت وتقول ولو أن أهل القرى من هو اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا، لا ما تجيبيش هذا، لكن تستأنس به في الشرح وزيادة الإجابة جزاك الله خير. طيب الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، فالذبح في المكان أمر مشكل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه إذا ما كانش فيه وثن من أوثان الجاهلية اذبح عليهم. الرابع استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، نفس الدليل هل كان استفصال المفتي، وخذ الاستفصال يتعلق بحقيقة السؤال ولا يتعلق بأشياء لا علاقة لها بالسؤال أبدا. لو واحد جاء إليك وقال يا فلان يا طالب العلم أنا قلت لامرأتي أنت طالق، فهل هي طالق؟ هل لك أن تسأله كنت غاضبا أو سكرانا أو لا؟ نعم. صح ولا لا؟ هل لك أن تسألها هي حائض أو لا؟ نعم لك، نعم، لأن طلاق الحائض عند جمهور العلماء لا يقع. هل لك أن تقول طب اسمها إيه؟ طب بيضة ولا سمرة؟ إيش هذا؟ هذا لا ينبغي، صح ولا لا؟ فالأسئلة المتعلقة بخدمة الفتوى لا بأس، فاستفسار المفتي يكون فيما ينفع مجال الفتوى لا فيما لا يتعلق بها أبدا. طيب، قال استفسار المفتي ماشي. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، نفس الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين المانعين، المانع المكاني والمانع الزمان. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية. شايف المسائل كده كلها بدليل واحد ماشي. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. فلو الرجل راح ذبح ببوانة يا أخوانا يأخذ أجر الوفاء بالنذر؟ لا لا ما يأخذ. لو كانت بوانة هذه فيها وثن أو كان فيها عيد وراح أيضا ذبح فيها ليس له ثواب بل وزر أنه عاصي. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد، لأنه قال في وقت العيد لا تشابه، ما بالك باللي بيعيد معهم واللي يبارك لهم، هذه مصيبة، مصيبة كبيرة. العاشرة لا نذر في معصية الله، هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي تنذر معصية ابنتك أغضبتك بالله أكلم ابنتي أبدا، لا. الحادية عشرة لا نذر ابن آدم فيما لا يملك، لا يملك كيف الواحد، لأن النذر قال نذر فيما لا يملك ابن آدم، فتقول نذرت أن يذبح محمد الأذربيجاني في أذربيجان، أنا أملك محمد؟ ما يصلح هذا الكلام. بارك الله فيك، مزيد من الله خير.